أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في المرة السابقة عن الرهن، أو بدأنا فيه، وذكرنا أن الرهن عبارة عن وثيقة بالدين، يعني توثيق الدين، وأن احنا نأمن لهذا المدين أنه سيدفع ما عليه من دين أو سيدفع ما عليه من ثمن، نوثقه نربطه بهذا الرهن. وسمي الرهن رهنا للزومه عند المرتهن، فالمرتهن يأخذه رهينة، يجعله رهنا عنده، أي ثابتا لا يتحرك هذا الرهن من هذا المال. لا يجوز للآخر اللي هو صاحب الرهن صاحب المال أنه يبيع هذا الرهن أو أنه يؤجر هذا الرهن، لا، صار هذا الرهن راهنا مرتهنا عند المرتهن، لا يجوز التصرف فيه من الراهن حتى يفك هذا الرهن بالثمن الذي يدفع. الرهن له شروط، وقالوا لنا هنا إن خمس شروط للرهن. الأول أن يكون الرهن منجزا، أن يكون الرهن منجزا، يعني ما هوش وعد في المستقبل بشيء، ولكن يكون حالا، كونه مع الحق أو بعد الحق، يكون الرهن مع الحق. وقت ما بيقول لك سلفني كذا بتقول لي حط لي رهن كذا، يبقى معه، أو إن تجيب لي كذا بكرة أو بعده يبقى مع الرهن أو مع الحق أو بعد الحق. كونه ممن يصح بيعه، يكون لأن الرهن مآله إما يرجع للراهن، وإما مآله أن يباع ويفك به الثمن، يبقى على ذلك لا يجوز أن يكون الرهن من إنسان غير متصرف في ماله تصرفا صحيحا، كالسفيه المهجور عليه، كالطفل الصغير مثلا. ولذلك يقول يكون الرهن ممن يصح بيعه، اللي تجوز معاملته هو اللي يجوز يضع الرهن. يكون هذا الرهن ملكا للراهن أو مأذونا له في التصرف فيه، في رهنه يعني، ملكا له يبقى هو حقيقي يملكه، أو أنه يكون استعاره من إنسان ويكون عارية وبعدين يضعه رهنا ويكون مستأذنا لصاحبه إن نأخذ منك هذا الشيء عارية، عارية يعني حرجح لك بعينها مرة ثانية، فإذا تلفت يبقى من ضماني أنا هذا التلف، وبحطها عند الإنسان الذي أرتهن عنده هذا أو أخذت منه هذا الحق. يبقى يكون الرهن ملكا للراهن أو يكون مأذونا له في رهنه. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل، هنا يقول لنا إجماع العلماء إن بياخذ من إنسان شيئا يجعله رهنا عند إنسان بدنانير بدراهم معلومة، هذا يصح رهنه. يبقى هنا من الأول كانت وديعة أو عارية عند هذا الإنسان حكمها حكم الأمانة، الآن وضعها عند إنسان آخر حكمها حكم الرهن، هنا أمانة وهنا رهن. يبقى الرهن يكون أمانة عند المرتهن، إذا لم يفرط فيه وفسد أو حدث له شيء لا يلزمه الغور فيه ولا يلزمه البدل، ده عند المرتهن. لكن بالنسبة للراهن الذي وضع هذا الرهن أخذه على وجه الاستعارة عارية، فهو ضامن له في كل الأحوال، ضامن له. وهنا العارية حكمها صعب، حكمها شديد، العارية وحتدرسها في حكم العواري وحكم الأمانات. الأمانة لا تغرمها إلا إذا فرطت فيها بالتفريط زي الوديعة، لكن العارية لا، أنت أخذ حاجة استعارة عشان تستخدمها، طالما هتستخدمها فهي عرضة للتلف، أنا ماليش ذنب أنك أخذتها تستخدمها وتتلفها لي، رجعها لي كما كان. يبقى إذا استعرت من إنسان شيئا لابد وأن تعيده إليه سليما كما استعرته منه. ثاني يقول له اديني آلة اشتغل بهذه الآلة ورجعها لك تاني، وهو بيشتغل بها باظت يبقى عليه صلحها. ما تجيش تقول له هتاخد مني تمنها هتعمل مني، لا انت صلحها زي ما اخذتها سليمة ترجعها لصاحبها سليم. هذا حكم العواري، هذه عارية، عارية لها حكم مخصوص لأنك أنت المحتاج لذلك. ولو أن الناس لم يضمنوا العواري لا أخل الناس بها، فمنعوا الماعون، وربنا عتب على القوم أن يمنعوا الماعون، قال ويمنعون الماعون، العواري لتكون بين الناس. يبقى هذه وسيلة لمنع الماعون ولمنع العواري، عدم تضمين الإنسان المتلف لها سواء بإرادته ولا بغير إرادته، عدم التضمين يمنع الناس من العواري. فلذلك الشريعة جاءت بالتضمين، تستعير مني الحاجة ترجع هذه سليمة. يبقى إذا أنت رجعت هذه سليمة يبقى أنا أي واحد هيستعير مني هنديه، لأني عارف هيرجع لي الحاجة سليمة، إذا باظت هيجيب لي مكانها، إذا باظت هيصلحها، بخلاف الأمانة. والفرق بين الأمانة وبين العارية أن الأمانة المؤتمن لا يحتاج إليها. الأمانة أنا مش عايز منك أمانة، وأنت جاي تشغلني وتتعبني وتقرفني وتقول لي خد شيل لي دي عندك، مش عايز أشيل لك حاجة عندي، فأنت اللي محتاج مش أنا اللي محتاج. أنا أخذتها وضعتها في الخزنة عندي، أضعتها في البيت عندي، وضعتها في مكان أمين، تلفت بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما تلفت تقول لي اغرمها، هنا ما أنا كنتش عايزها أصلا، أنت اللي عطاها لي. يبقى هنا لما حد غرمني حيمتنع الناس من الأمانات. أما حد يقول لي أنا البيت بتاعي النهاردة الباب بتاعه مكسور وخايف الحاجة تسرق، شيل لي الحاجة اللي عندك، أشيلها لك عندي ليه وأنا مالي؟ ولما تضيع تقول لي ادفعها لي. شوف هنا الوديعة، الذي يحتاج هو المودع، هو المودع، بخلاف العارية الذي يحتاج هو المعرى. يبقى الإنسان المستعير هذا الذي يحتاج، المعري لا مش محتاج، أنا حكتب بيتي مش عايز أديها لحد، لكن أنت احتاجت إليها بتيجي بتقول لي اديني الحل اللي عندك أطبخ فيها. طيب تاخدها تطبخ فيها ترجعها لي زي ما أخذتها، ترجعها نظيفة زي ما أخذتها، ترجعها سليمة زي ما أخذتها. أما أخذت الحاجة إزاز كسرتها شرختها وهي لا تجيب لي بدلا منها بدلا. يبقى هنا العارية يحتاجها المستعير فكان ضامنا، الأمانة لا يحتاجها المؤتمن فلذلك لم يكن ضامنا إلا بتفريط، إلا بتفريط. والذي يثبت التفريط الذي ائتمنه، اثبت لأن أنت أمنته يبقى القول قوله هو، فإلا أنت إذا أثبتت خلاف ذلك. فهنا الرهن أخذ الاثنين، الرهن إذا كان إنسان بيستعير شيئا من إنسان الدين هذه عارية عشان حرهنها ولازم يقول له كده أنا هاخدها منك عشان حرهنها، يقوم التاني يسأله هترهنها على كام، هترهن هذه على كام، يقول لك حرهنها على 1000، ماشي ارهن على، حرهنها على 10000، لا أنت مش قدرتك تسد 10000، يحضيح. يبقى هنا في النهاية التاني هياخدها وحيباع أنت مش قدرتك. يبقى إذا اتفقت مع إنسان استعير منك هذه الآلة عشان أرهنها عند فلان لغاية ما تفعله اللي عليا، بعدين يسألك اللي عليك كام، لابد أن تكون صادقا معه، ما تقولش عليا 100 وانت عليك 1000. هنا لو انه عرفنا عليك 100 والله قدرتك انك هتقبض هتدفع في اخر الشهر، لكن عليك 1000 لا مش قدرتك ولا عمرك هتدفعها، يبقى الرهن بتاعي حاضيه، يبقى انت بتغرر بيه، يبقى لابد من الاتفاق على ذلك. كونه مأذونا له في رهنه، وأجمع العلماء إن هذا جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح. بهذه العكس، عكس المسألة. يبقى إذا وافق صاحب الرهن وادالك الحاجة وإنت وفيت صح. طيب إذا هو وافق على ما ذكرته وكنت أنت بتغرر به وتقول له أنا مستدين 1000 والحقيقة أن عليك 10000 مثلا، يبقى هنا يقول لك لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. إن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. هنا جاءت مسألة تفريق الصفقة، هنا فاكرين تفريق الصفقة، وهنا الشيء اشتريت بثمن كذا حاجة أو حاجة على مرات بثمن واحد، يبقى دفعت الثمن واحد فسدت مرة من هذه المرات، يبقى نقول إما أن الثمن ينفع أن يقسط على هذه المرات يبقى تفسد هذه المرة والجزء اللي من قصادها من الثمن يلغى ويبقى الباقي يندفع ثمنه طالما قدرنا على تفريق الصفقة. لا والله ما نقدرش على تفريق الصفقة يبقى تفسد كلها. إذا لم نقدر على التفريق في الصفقة كأن المعنى لا أقدر على توزيع الثمن صفقة على إنك تجيب لي قمح وشعير وتبن ومش عارف إيه وإيه 10 حاجات وكلهم على بعض ب1000 جنيه. هنا إذا أضرت حد الثمن كل شيء منها يبقى هنا أضرنا على تفريق الصفقة. لا ما أضرتش هي بيعة كلها على بعضها. طب لو حاجة منها تلفت هنقوم كم ثمنها مش هعرف ثمنها يبقى هنا يفسد الكل. يفسد الكل لعدم القدرة على معرفة ثمن كل جزء منها. طيب هنا نفس الحكاية. إن رهنه بأكثر يعني قال للواحد أنا هاخد منك هذا الشيء أرهنه على 1000 وبعدين راح رهنه على 2000 على 2000. إذا قلنا بتفريق الصفقة يبقى على ذلك يقول هذا مرهون على 1000 وهي 1000 الأولى اللي أنت هتسدها لهذا الإنسان. إذا وافق المرتهن على ذلك يبقى على ذلك صاحب الوديعة هيسب لك هذه الوديعة. إذا ما وافقش قال لك لا هذا بالجميع. ودي العادة كده إن المرتهن يقول هذا الرهن بالجميع لغاية ما تدفع آخر جنيه يبقى في الحالة دي تفك الرهن الذي عندي. يبقى على ذلك إذا لم يوافق المودع رجعنا الإجماع اللي ذكره ابن المنذر وقال لنا إذا خالف ورهن بغيره لم يصح. إذا خالف ورهن بغيره لم يصح. طيب يبقى إن رهنه بأكثر احتمل واحتمل. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته الكلام ده كله قلنا المرة اللي فاتت بس أنا عشان أدخل في الدرس الجديد بنفكركم باللي فات. كونه معلوما كون إيه معلوما؟ الرهن نفسه الرهن الحاجة اللي حط عند الإنسان. كونه معلوما جنسه وقدره وصفته يبقى الجنس الوصف الأعم إن ده حيوان. النوع بتاعه إنه من البقر. الصفة بتاعته إن بقرة 100 كيلو بقرة 500 كيلو فيها أوصاف اللي فيها نوع فريزيا نوع مش عارف إيه حسب الأوصاف. يبقى دي كونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. وقدمناها وذكرنا في مسألة المصحف هل يباع المصحف ولا لا يباع المصحف قلنا اختلف العلماء فيها. فعند الحنبلة الأشهر عنده أنه لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه. يجوز شراؤه للحاجة أنه يحتاج لكن البيع لا. نخاف إن مغالاة في بيع المصاحف زي ما بيفعل إعادة التجار يبيع الحاجة وبعدين يستحلى الربح يزود 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 لغاية تبقى الحاجة غالية جدا. فقالوا المصحف كلام الله عز وجل فلا يجوز لإنسان أنه يتعامل معه بهذه الصور إن حسب العرض والطلب علشان أبيع بتمن أكثر وأكسب أكثر. لا كلام الله عز وجل ما يكونش عرضة لدي لكن تبيع ولا مانع من أن تربح شيئا في حدود العرف الجاري مش الطمع. الإنسان خاصة في كتاب الله المفترض أنه يوزع على الناس مش أنه يبيع. ولكن طالما أنه يكلف في الطباعة وفي التجليد وفي الكتابة وفي نوع الأوراق يبقى لا مانع من بيع على ذلك. إذا جاز بيع على ذلك يبقى على ذلك يجوز رهنه أيضا على هذا الشيء. لكنه خشوا في مسألة رهن المصحف من امتهان المصحف إنه يبقى رهن يبقى في نزاع على المصحف فلذلك منعوا فيها. وفيها روايتان عند الحنبلة الأولى إنه لا يصح نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. نقله الجماعة. مين الجماعة اللي بنقلوا على الإمام أحمد دول؟ يقول رواه الجماعة. مين الجماعة؟ أما نقول حديث رواه الجماعة العادة هو رواه 6 أو رواه 7 البخاري ومسلم النسائي والترمذي وأبو داود أو أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد معهم على بعض الإيه دي بيذكروا أهل الحديث. البعض يذكر الجماعة لهم 6 فقط. ده لما يقول في حديث رواه الجماعة. أما إذا كان على الإمام أحمد يقول هذه رواية الجماعة عن أحمد اللي هم تلامذة أحمد المختصين بالإمام أحمد. فمنهم عبد الله بن إمام أحمد ومنهم صالح ابن الإمام أحمد ومنهم إسحاق ابن حنبل ابن إسحاق اللي هو ابن عم الإمام أحمد حنبل ابن إسحاق ومنهم أبو بكر المروذي ومنهم أبو طالب ومنهم الحربي أو سبعة رواة عن الإمام أحمد رحمه الله. فأما يقول هؤلاء الرواة عن أحمد ده بتبقى ومنهم الميموني، السبب بتاعهم الميموني، يبقى دول الرواة المختصين بالإمام أحمد، أقرب الناس للإمام أحمد اللي أخذوا عنه وسمعوا عنه، وده أوثق يعني عند الترجيح في المذهب ما رواه الجماعة مرجح على روايات غيرهم. كثير رووا عن الإمام أحمد المذهب نفسه، المذهب والروايات، لكن أوثق من روى عن الإمام أحمد هم الجماعة اللي هم السبعة اللي دائما يختصرها يقول لك رواه الجماعة عن أحمد، أو قاله الجماعة عن أحمد، أو نقله الجماعة عنه. يبقى اللي نقلوا الجماعة عن الإمام أحمد إنه رخص في رهن المصحف، رخص كأنه يقول لا يصح ولكن رخص، رخص يعني للضرور. قال لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز، يبقى لا يصح رهنه، القول الأول. ونقلت الرخصة عن الإمام أحمد اللي هي الرواية الثانية، يقول يصح رهنه، فإذا قال فإنه قال إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه، فظاهر هذا صحة رهنه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وده قول الجمهور، وده مبني على المسألة الأولى اللي هي البيع، يباع ولا لا يباع. يبقى الأولى البعد عن رهن المصحف حتى لا يمتهن، لكن الصحيح أنه يجوز رهنه، الصحيح أنه، يبقى فرق بين نقول الأولى كذا، لكن الصحيح أنه لا يأسم إذا رهنه. وهنا الإمام أحمد يقول يصح رهنه للرواية الثانية، فقال رهن إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه، إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه. مين الرهن؟ الراهن الذي عليه الحق، رهنه للمرتهن، المرتهن الذي أخذه عنده. لا يقرأ فيه بقى مين اللي يقرأ فيه؟ مين اللي يقرأ فيه؟ الراهن، الراهن لا يقرأ فيه الراهن. ليه بقى؟ المصحف الآن إذا حصل شيء وما دفعش الثمن حيوع، إذا بيع وهو جديد له ثمن، إذا بيع وهو مستعمل له ثمن آخر. فلذلك بيقول لك لا يقرأ فيه الراهن، مش كل شوية رايح للمرتهن الدين مصحف أقرأ فيه شوي، الدين أقرأ فيه شوي لغاية ما يقرأ. وكانت مصاحف زمان التجديد بتاعها غير الآن في تجلدها وفي صناعتها وفي أوراقها، فممكن انه المصحف يتقطع يتمزق من كثرة استخدام، يقول لك لا انت رهنته يبقى باقي عند المرتهن ما تستخدموش، زيه زي اي شيء بترهنه عنده، رهن رهنته لا ما تشتغلش في هذا الشيء اللي انت رهنته علشان ما يبص اما يجي يبيعه يقل الثمن بتاعه. يبقى هنا اصل بيد امام احمد انه يصح رهنه ولا يقرأ فيه. من بقى اللي لا يقرأ؟ الراهن، الراهن لا يذهب اليه عشان ما يشغلش المرتهن إلا بإذن، وهو ملكه عشان يقرأ فيه ملكه. طيب يأخذ يحط رهن، إنسان رهن عندك ذهب، أخذت الذهب ده تروح تبيعه، حقك تبيعه، حقك تستخدمه وتلبسه مراتك، مش من حقك مش بتاعك، ده وثيقة بالدين، تحط رهن، رهن بمعنى ثابت ما تحركوش، أمانة مؤتمن أنت عليه ما تجيش جنبه أبدا هذا الرهن إلا بما فيه مصلحته. عندك بقرة هتأكلها هتشربها وصاحبها هو اللي هيأكلها ويشربها، يبقى على ذلك هنا الرهن ليس لك أن تستخدمه في أي شيء لأنه ليس له. ودي مما يفرط فيه الناس، إنسان يقول خد الغوايش دي خليها عندك رهن لغاية ما تروح ياخدها لبسها لمراته لبسها البيت، أنا لا يجوز له ذلك. الرهن عندك ده وثيقة زي الورقة صك شيك معاك علشان مش تستخدمه، لا ده علشان تضمن حقك عند هذا الإنسان. طيب يقول لنا برضو لا يجوز أخذ الرهن بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب. لا يجوز أخذ الرهن بما ليس بواجب. الواجب على الإنسان الأشياء الآن علي أن أنا أدفع الآن أو أدفع بعد ذلك، يبقى هنا الواجب يجوز أنك تأخذ مني رهنا به. الذي ليس بواجب إذا كان مش واجب علي أصلا حدي لك رهن به ليه؟ يبقى هنا زي ما قلنا المثال في المكاتب، العبد المكاتب. العبد المكاتب لما سيده يقول له طيب أنا هنسيبك من الخدمة ومش هتشتغل عندي ولا شيء، روح هات تمنك وتعالى أعتقك، هات تمنك، تمنك 1000، ذهب عشان يشتغل ويجيب 1000. هل صاحب العبد يقول له سيب عندي رهن بتمنك عشان أضمنك تدفع؟ لأن الرهن هذا وإن كان على هذا الآن بالعقد يلزمه، لكن يجوز له أن يعجز نفسه، يبقى ليس واجبا الآن ولا مآله إلى الوجوب، ليس مآله إلى الوجوب، ليس مآله الوجوب، لأن بنقول هذا يجوز يعجز نفسه في يوم من الأيام، يقول له مش لاقي، ما فيش حد بيشغلني، معيش فلوس، رادع تاني للإيه للرقي، أو لم يعتق هذا الإنسان. كذلك الدية على العاقلة قبل الحول، الدية على العاقلة قبل الحول، نقول الدية كام الدية؟ الدية تبقى دية قتل الخطأ 100 ناقة، 100 ناقة مثلا، أو تبقى الدية 1000 دينار، 1000 دينار، يبقى الدية 1000 دينار لحوالي 4 كيلو ذهب، أو 12000 درهم، 12000 درهم، 12000 يعني تعمل 36000 جرام من الفضة. طيب هذه الدية بهذا القدر الكبير بتوزع على عاقل في الشبكة، توزع على العاقلة، لو عايزين تفتحوا افتحوا الحاجة من الابل، يبقى هنا الدية توزع على العاقلة، يعني ان كل عاقلة كام رجل عندكم في العيلة، مثلا العيلة 1000 واحد، 1000 واحد توزع عليهم 1000 دينار، كل واحد عليه دينار في 3 سنوات يدفع، لا العيلة 100 يبقى يوزع عليهم كل واحد 100 دينار، وهكذا. ال100 دينار دول على الأغنياء مش على الفقراء، الفقير حيجيب منين؟ مش لاقي هو يأكل عشان يأكل غيره يدفع لغيره، يبقى على ذلك الدية تكون على العاقلة، من يقدرون، من يقدرون على الدفع. طيب الآن نقول له أنت عليك في آخر السنة تدفع 10 دنانير من الدية، جاء آخر السنة كان فقيرا ما حلتوش حاجة، هدفعه ال10 دنانير هحولها على غيره، مش هتسقط، مش هتسقط من الدية، مش هقول توزعت الدية على 100 واحد وبعدين 10 ما يقدروش، يبقى لا دم القتيل مش هيديها هدرة، هتدفع الدية كاملة، بدل ما توزع على 100 هتوزع على 50، هتوزع على 20، بس هتدفع الدية. فلذلك نقول انه اللي عليهم الدية ما اقول هات رهن الآن، طيب ما أنا الآن يمكن أنا غني وحدفع لك، بس معاد الدية مؤجلة مش الآن، طيب يمكن أنا بعد سنة أكون فقيرا، تأخذ مني رهن بإيه؟ يبقى على ذلك الدية لا يؤخذ بها رهن، ولكن توزع على العاقلة، ويلزمهم أن يجمعوها بعد سنة الجزء، بعد السنة الثانية الجزء، بعد السنة الثالثة الجزء الثاني. يبقى دي لا يجوز أخذ الرهن بالجعل أو بالجعل، الجعل أو الجعل أو الجعالة أو الجعالة هتدرسوها برضو، اللي هي المكافأة، المكافأة على العمل، نقول لإنسان اللي هيعمل لي الشيء الفلاني هنديله جايزة كذا أو هندفع له كذا، ونسيب الحاجة مفتوحة بين الناس، اللي يعملها ياخدها، زي ما نقول إيه حاجة ضاعت، اللي هيجيب لي الحاجة اللي ضاعت دي هديله 10 جنيه، كلكم رحتوا تبحثوا عنها، واحد اللي لقاها، حد يمين 10 جنيه اللي لقاها فقط، مع ان الباقي تعبه، ويمكن تعبه اكثر من اللي لقاها، ولكن حظه كده بقى قدر ان هو اللي يلاقيها. فعلى ذلك اسمها جعالة، جعالة يعني انه لو إجارة هضطر ادفع للألف واحد اللي موجودين كل واحد هدفع له 10 جنيه، لا إجارة يبهر دي بحاجة اللي ضاعت ما تسويش، لكن نقول الذي يجدها اعملوا لي بحث في الحاجة الفلانية، وأحسن بحث حد عليه كذا، يبقى هذه جعالة، اللي عمل البحث وكان فعلا فيه الشروط يبقى ياخد، الباقي ما خدوش حاجة، يبقى هذه اسمها جعالة. طيب لما أنا أقول لكم هذا الشيء اعمل لي بحث، والبحث نمرة واحد هو اللي حياخد 10 جنيه، يجي واحد منكم يقول لي طب اديني رهن عشان أضمنك حتديني، هل من حقه ياخد هذا الشيء؟
ليس من حق يأخذ هذا الرهن. لأن الجعالة ما تعرفش أمتى ولا الثاني ولا الثالث مين اللي هياخدها. والأمر الثاني أنها عقد جائز وليس عقدا ملزمة. قبل ما حد يعمل حاجة ملوش، مش قبل ما تعمل تقول لي ديني رهن عشان توفيني ولا لا، لكن بعد ما تعمل صلاة لازما علي أن أنا أعطي هذا الشيء. طيب، دي من الحاجات اللي برضو ذكرناها قبل ذلك. ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، قلناها، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم. برضو شرحنا هذه الأشياء وقلنا إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن يحصل لها جائحة، لكنها هي مولودة، الرهن بيرهنها عند إنسان، والله جاء معاد الرهن وانت دفعت خلاص ماليش دخل بالثمرة، جاء المعاد وانت ما دفعتش بالثمرة تجيب تمنحا بيعها، يبقى هي هذا ليس الرهن ليس بيعا ولكن مآله الى البيع، فهي ليس بيعا حالا. طيب، ولا يصح بيع القن دون رحمه المحرم. دون رحمه المحرم ليه بقى؟ القن لا يجوز بيعه دون الرحم، وهنا اختاروا انه يجوز رهنه للعلة نفسها اللي قدمناها به. كان الاصل انه طالما لا يجوز البيع بل لا يجوز الرهن ايضا، خوفا ان مآل الرهن الى البيع فتباع المرأة ويترك ولدها مثلا، يبقى هنا الحنبلة قال لك لا والله يجوز، لان مش دايما الرهن بيباع، مش دايما العادة انه حيفك هذا الرهن. ولو فرضنا انه يباع، نبيع الاثنين مع بعض، يتباع المرأة مع ولدها او الاخ مع أخي، يبقى على ذلك اختاروا أن القن دون رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوز بيعه للعلة اللي ذكرنا. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، أن الفاسق عرضة أن يأخذ المال وضيعه على صاحبه، بقى هنا المال اليتيم مال محرم التصرف فيه إلا لحظ اليتيم. الرهن لا يجوز أن يرهن إلا عند إنسان مؤتمن. فصل، وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي، فإن قبضه لازم. يعني انت عايز تاخذ انسان مالا وبعدين يقول لك تديني رهن، طيب حجيب لك رهني بهذا الشيء، وبعدين حديك البقرة دي رهنا، جاد بعد ما لسه ما اديتلوش حاجة ولسه ما قبضتش حاجة، رجعت في كلامك قلت له لا مش حديك البقرة، حديك التلاجة رهنا بها، حديك كذا. ما لم يقبض الشيء يجوز أن ترجع، بس هتحط حاجة تانية مكانها، يا إما يأخذ منك المال الذي أعطاه لك. فإن قبضه، إذا قبضه المرتهن اللي بياخد منك الرهن، إذا قبضه ليس من حقك أن ترجع فيه ثانيا، لقوله سبحانه فرهان مقبوضة، فصار الرهن مقبوضا فليس لك الرجوع. عن أحمد رواية في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع. الراحز هو بيتكلم عن مسألة الرهن، إمتى يلزم، إمتى يلزم الرهن؟ فيقول لك بالقبض يلزم الرهن. لكن رواية تانية عن أحمد رجع فيها لأصل البيع، البيع ما تبيعش إلى الشيء الموجود، وإذا بعت شيء لابد من قبض هذا الشيء، إذا اشتريت شيئا فليس لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، مش كده؟ لابد من القبض. لكن حيجي يستثنوا حاجات، يقول لك من الممكن بيع حاجة قبل قبضها، يقول لك التضييق في المطعومات، التضييق في الأقوات، يبقى هنا لابد من كيل وموزون، تقبض بالكيل أو تقبض بالوزن وبعد ذلك تبيع. غير المطعومات أو غير المكيلات والموزونات يجوز لك أن تبيعها قبل أن تقبضها. يعني عايز يقول أنا اشتريت سيارة من إنسان ودفعت ثمن هذه السيارة وهي محطوطة في الجراج، بقول له سبهاني في الجراج وأنا حبيعها وهي في الجراج بتاعه، فبيعتها من إنسان آخر، أنا قبضت بأنه داني مفاتحها وداني العقد بتاعها بس سيبها في المكان بتاعه، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ طيب لو إن بدل السيارة دي أمح شعير واشتريت من إنسان 100 كيلو شعير و100 كيلو أمح وخليهم عندك هنا، هذا يجوز أن أبيعهم هم عند هذا الإنسان؟ لا ما يجوز، يبقى لابد من القبض، ولابد ان انا احرك هذا الشيء من المكان للمكان بتاعي انا. وكانوا يضربون التجار على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان يبيعوا الطعام حيث ابتاعوه حتى يحوزوه الى رحالهم. فجاءت رواية عن احمد ان كل شيء بهذه الصورة، رواية تانية لا، هذا في المكيل والموزون، الاشياء اللي بتحتاج الى كيل والى وزن التي لا تحتاج إلى ذلك هي مشخصة، شيء موجود تلاجة غسالة سيارة، هي هذا الشيء مش هيتغير لحاجة تانية. المكيل والموزون ممكن يخس يقل في الوزن ويقل في الكيل، هتبيعه ازاي وانتهى؟ لا، لابد يدل فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وقبل ذلك انك تنقله من المكان لمكان آخر، من أشياء مما يحتاج إليها الناس وأقوات للناس ما يدخلش فيها شيء من التلاعب. فضيقت الشريعة في أمرها إن لابد من نقل هذه السلعة اللي يطعام للناس وأقوات للناس، إن تشتريتها تأخذها ملكا تاما إليك، تنقلها لرحلك، وهناك تبيع مش بالوزن الأول، تبيع بوزن جديد، تزن مرة ثانية لعلها نقصت في خلال النقل، لعلها كذا. طيب، غير بقى المكيل والموزون، قلنا هذه الأشياء تلزم بالقبض، المكيل والموزون. طب غيرها هل يلزم بالقبض؟ جاءت الرواية الثانية عن أحمد، قال لك إن الرهن ما قاله إلى البيع، يبقى حكم البيع. فغير المكيل والموزون مش لازم القبض فيه ويلزم بذلك عنه. في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد مش بالقبض، يلزم بمجرد إيه؟ العقد. يبقى الرهن قلت لك إن حنرهن عندك بالمال اللي علي 10 كيلو شعير، 10 كيلو قمح، يبقى هذا عقد مش كده؟ لك 10 كيلو قمح هذا مكيل، لا يلزم إلا لما تسلمه له، لا ويجوز أنك تغير قبل أن تسلمه. لا أنا رجعت في كلامي، مش حديك الرهن ده، حديك الرهن مكانه الشيء الآخر. لكن إذا كان الرهن غير المطعوم، غير المكيل والموزون، فعن الإمام أحمد هذه الرواية إنه بمجرد العقد. أقول لك الدولاب ده حنرهنه لك على 100 جنيه، يبقى هنا العقد بعادي 100 جنيه، طيب ابعت لي بقى الدولاب عندي. ولسه ما خدش الدولاب، ماليش إن أنا أرجع فيه لأني أنا رهنت هذا على هذا المال. ولاحظ حتى لو على المكيل وعلى الموزون، إذا قلت له إن شولة القمح دي رهن بالألف جنيه اللي أنت هتسلفهم لي الآن، قال لي خد الألف جنيه، جيت بعد كده قلت له رجعت في كلامي مش حديك هذا القمح، ولو أنا رجعت في كلامي اديني الفلوس بتاعتي، أنا كنت من حقي هذا الشيء، من حقي. لكن الكلام في إنه إمتى يلزم العقد، يلزم العقد بالقبض، إذا قبض الرهن لازم العقد، لا يجوز لي أن أتصرف في هذا الرهن بعدما قبضه، قبل أن يقبضه لي إني أرجع بشرط رجع له بقى المال بتاعه. إذا كان الأشياء مكيلة وموزونة يبقى هنا إذا رفض غيرها يبقى من حقه نقول له هات المال، لأنه المسلمون على شروطه. قول يقول ها القاضي أبو يعلى يقول في التعليق: هذا قول أصحابنا، قال في التلخيص: هذا أشهر روايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمد، يعني التفريق بين المكيل والموزون وبين غيرها من الأشياء في الرهن، أن غير المكيل والموزون يلزم بمجرد العقد، وأن المكيل والموزون لا يلزم رهنا إلا بالقبض، إلا بالقبض. قال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. ودي رواية تانية عن أحمد، قال مالك إن مجرد العقد يلزم به الرهن كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا، استدامة القبض ليست شرطا، يعني إنه هل شرط لصحة الرهن إن يكون استدامة القبض؟ القبض عند هذا الإنسان، هذا رهن، وبعدين أنا احتاجت فرحت استأذن وأنا محتاج للحاجة الفلانية وكذا، طيب خدها ورجعها لي تاني، هل الرهن مستديم الآن؟ رجع لصاحبه، هل يبطل الرهن بذلك؟ الشافعي يقول: لا، ما الرهن هو رهن، هو أذن لك في استخدامه لكن يرجع له مرة ثانية، فليس شرطا لصحة دوام الرهن استدامة القبض. طيب نرجع للمتن بتاعنا، بيقول لنا: فلا يصح تصرفه فيه في الرهن بلا إذن المرتهن. لا يصح تصرف الراهن اللي هو حنقوله المستدين الإنسان اللي اشترى الحاجة وما دفعش ثمنها هذا أصبح عليه دين الآن. فالتاني لا يأتمنه اللي هو المرتهن يقول له هات لي رهنا. يبقى هنا عندي علاقة بين اثنين، راهن اللي هو المستدين المديون، مرتهن الذي أخذ الرهن عنده صاحب السلعة وصاحب الدين وصاحب المال، والرهن اللي بيتحط عند هذا الإنسان. لا يصح تصرف الراهن المديون، لا يصح تصرفه في الرهن. الرهن ده ملك مين؟ ملك الراهن ولا المرتهن؟ ملك الراهن، ملك الراهن. يبقى الآن لا يجوز له يتصرف في ملكه اللي هو الرهن، لأنه صار رهنا، صار وثيقة بالثمن، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، لأنه الضمير عائد على الرهن، الرهن، لأنه محبوس. إيه اللي محبوس؟ الرهن على استيفاء حقه، على استيفاء حقه، حق المرتهن في مال الراهن. يبقى هنا لما يوفيه حقه يبقى يرد له هذا. فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه، تصرف الراهن يفوت على مين؟ على المرتهن حقه، يفوت عليه حقه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهون. صورة من الصور اللي مش موجودة في عصرنا، يعني إنسان استدان من إنسان شيئا وبعد ما استدان منه هذا الشيء رهنه أمة عنده، هذه الأمة رهن بهذا المال، أخذ الأمة عنده، هل للمرتهن أنه يشغل هذه الأمة عنده أو أنها تخدمه أو كذا؟ هل له ذلك؟ لا لا، ليس له ذلك. طيب هذا المرتهن عنده هذه أمانة، العكس الآخر الراهن، هل له أن يذهب إليه وأنه يقول له عايز الأمة بتاعتي عشان أجامع هذه الأمة وأطأ هذه الأمة؟ ليس له ذلك. ليه بقى ليس له ذلك؟ أيوه، ممكن تصير أم ولد، ممكن تصير أم ولد. إذا صارت أم ولد مش هتتباع، ما يجوز بيعها، لأن ابنها سيحررها بموت سيدها، إذا مات سيدها تحررت، يبقى فسدت على المرتهن، فلذلك لا يجوز له أنه يطأ الأمة وهي عند المرتهن. طيب، لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. إلا بالعتق، يعني عايز يقول إن هذا الراهن لو أنه أعتق العبد، يعني خذ العبد ده حطه عندك راهن بالألف جنيه اللي عليه، أخذ هذا العبد عنده بعد أيام الثانية قال لك أنا أعتقت هذا العبد، صار عتيق، صار عتيقا وخلاص، ضاع على الرجل الوثيقة بتاعته، ضاع عليه اللي عنده، فيقول لك يأسم هذا الذي أعتق العبد الآن، يأسم لأنه كأنه بيتلاعب بالمرتهن وبيضيع عليه الحق بتاعه، مع أن اللي بيعتق العبد يمكن عايز السبب في هذا الشيء، يمكن كان عليه كفارة يمين فأعتق العبد في كفارة اليمين، لا ما حبكش بقى أن الآن وهو مرتهن أنك تعتقه في كفارة اليمين. هنا إذا حصل يقول لك يصح العتق، أن الشريعة تتشوف للعتق، ويأسم المعتق، يأسم لا يأخذ ثوابا على ذلك، يصح مع الإثم، لأن العتق مبني على السراية والتغليب، على السراية والتغليب، السراية والتغليب، تغليب الحرية على الرق، فهنا تعارض أمر أن يكون رقيقا عشان الدين اللي عند المرتهن ويكون حرا، يقول لك لا، يعني التغليب للحرية على الرق. السراية هتسمع كتير أو كلمة السراية، سراية الجرح، سراية مش عارف. السراية في هذه الصورة إيه؟ السراية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من كان أو من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، هنا السراية جاءت من هذا الحديث، فهو حر، وعليه قيمة شريكه بغير وكس ولا شطط. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أعتق شركا له في عبد، يعني اثنين شركاء في عبد، أحد الاثنين حب يتقرب إلى الله فقال أنا أعتقت نصيبي. تفضل نصيب الثاني، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الله ليس له شريك، أنت كده أعتقته بقى جزء حر لله وجزء عبد لهذا، بقى هو جزء لله وجزء لهذا، لا اعتق العبد كله، اعتق العبد كله. يبقى هنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ إذا أعتقت شركا لك في عبد فإن كان موسرا فالعبد حر وعليه نصيب شريكه. يبقى هنا هذا الإنسان الذي أعتق، أعتق العبد كله وعليه النص بتاع شريكك ثمنه كام تديله. فنقول الحرية أو العتق سارى على العبد، انت اعتقت نص ما بقاش نص بقى كل، يبقى هذا ايه اسمه سراية، سارى على الجميع. فيقول لك العتق هنا مبني على السراية وعلى التغليب، تغليب جانب الحرية اهو، قال لك الا بالعتق لانه مبني على السراية. لو خمسة يملكون عبدا واحد الخمسة اعتق الخمس بتاعه وكان غنيا، الشريعة تقول له تعتق لاربعة خمس تنين كمان تغرم تمن لاصحابك بحيث ما يبقاش العبد. طب اذا لم يكن بقى ما كانش غنيا خلاص فقد عتق منه ما عتق. وفي حديث اخر ان يستسعى العبد، يعني في الباقي يعني يكاتبوه ان يجيب تمنه حتى يصير عتيق. طيب قال لنا لانه اعتاق من مالك تام الملك، طب والراجل المرتهن هنعمله فيه ايه؟ يقول عليه قيمته مكانه تكون رهنا، قيمته مكانه تكون رهنا. يبقى قيمة هذا العبد قد ايه يجيبها يحطها مكانه، أو يجيب عبد آخر يجعله مكانه، أو شيء آخر من الرهن يساوي هذا يضعه مكانه. يبقى هنا عليه قيمته مكانه تكون رهنا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمتها كما لو أبطلها أجنبي. يبقى هنا هذه الرواية الأولى الراجحة في المذهب إنه هيحط حاجة تانية مكان هذا العبد وإن العتق بتاعه صحيح. لكن ممكن إنسان يقول طب والله ده اللي أعتق العبد ممكن بيحتال على هذا الشيء عشان يضيع المال من الإنسان الآخر، ومتيجي رواية تانية عن الإمام أحمد إن العبد لم يعتق أصلا. يبقى إذا كان هذا الإنسان ليس موسرا، إذا كان فقيرا، يبقى الأولى عدم العتق، إن الحكم بعدم العتق لا ما يعتقش، لأن بعتقك ضيعت حق هذا الإنسان. يبقى نفرق بين إنسان يكون غنيا فيعتق نقول له حط واحد تاني مكانه أو حط شيئا آخر مكانه، لا ده فقير ما حلتوش لا تاني ولا تالي ده التمن نفسه يمكن ما يدفعهوش، يبقى في الحالة يقول لم يعتق العبد لأنك تضيع حق صاحبك. هذه الرواية التانية عن أحمد، لا ينفذ عتق المعسر، وهذا كلام جيد، هذا كلام جيد. يبقى عتق الإنسان الموسر ينفذ لأن حنقول له حط مكانه آخر، لكن عتق المعسر لا، هي إذا أعتقنا العبد ضاع الرجل الرهن بتاعه وضاع المال بتاعه، قال لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، يبطل به. يبقى أنت حتعتق عشان تأخذ ثواب وعشان تضيع حق التاني فتأخذ عقاب، يبقى لا ثواب ولا عقاب ويفضل حاجة على ما هي عليه. فاختلف فيه الموسر والمعسر وهو مذهب مالك، وهذا أجمل، هذا القول هو قول مالك، والرواية الثانية عن أحمد أجمل. وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. كسب الرهن ونماء الرهن هذا رهن أيضا مثله، يعني لو أن إنسانا أعتق رهن عند إنسان شيئا هذا الشيء له كسب، له كسب. يقول لك الكسب تابع له، تابع له كسبه. النماء أيضا يكون تابع كله مع الرهن. حط رهن عند إنسان بقرة كانت حاملة وبعدين البقرة ولدت عند هذا الإنسان، هيقول له اديني الولد وخلي عندك الام، نقول لا هما الاثنين رهن لغايه ما تفك الرهن بتاعك، ادفع الثمن خد الاثنين بعد ذلك. يبقى هنا الكسب للرهن والنماء رهن. وضع عبدا عند انسان، جعل عبدا عند انسان، هذا العبد واحد ادى العبد هديه، خد الهديه دي بتاع ذهب بتاع فضه مش عارف ايه، ادى له شيئا من ذلك. الآن هذا الذي أخذه هدية يكون ملكا لمن؟ لمين؟ للراهن. سيدي للراهن، هل ممكن ياخده؟ يقول انا انتج لك هديه وانت عندي فلان، لا راهن معه، راهن. هذا كسب لهذا العبد، ولكن يكون رهنا معه في هذا المكان، كسب الرهن. فرضنا ان هذا العبد عند هذا الانسان، قال له انا هاكلك وشربك، روح اشتغل وهتاكلك وشربك. اشتغل العبد وجاب اكثر من اكله وشربه، يبقى اكل وشرب وباقي المال لمين؟ ولا المرتهن؟ لسيدي، بس يكون معه رهنا، يكون رهنا معه ايضا. طيب، يبقى كسب الرهن ونماؤه رهن لانه تابع له، ولانه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح: واما الحديث فنقول به، وان غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنة على الراهن. الحديث اللي هيجي بعد اللي بعده على طول ده. وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. إلا أمانة الرهن أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. يبقى فاكرين في أول كلامنا لما قلنا الفرق بين الوديعة والعارية؟ لو أن إنسانا استعار شيئا، بالنسبة له هو هذا الشيء عارية، له حكم العارية، أنت ضامن للعارية سواء فرط ولا لم تفرط. إذا تلفت العارية عندك أنت ضامن له. لما رهنت هذه العارية عند إنسان صارت رهنا، صارت أمانة عند هذا الإنسان لا يضمنها إلا بتفريط. يبقى عنده تلفت، انت اللي هتغرمها لانك مستعيرها من فلان. عرفت؟ يقول لنا نص عليه الامام احمد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال اسناده حسن متصل. هذا الإمام الدارقطني يقول إسناده حسن متصل. الشيخ الألباني بيقول إن الحديث له طرق ولا يسلم طريق منها من علة، ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر. يعني الإمام الدارقطني وجد له إسنادا حسنا متصلا فحسن الحديث. الشيخ الألباني وجد هذا الإسناد ووجد أسانيد أخرى أكثر منه ولكنها مرسلة ما هياش موصول، فحكم عليه بالضعف إن هو مرسل وليس متصلا. فالحديث يعمل به الفقهاء، مثل هذا الحديث يعمل بخاصة أنه حسن الإمام الدارقطني وقال إسناده حسن متصل، حتى لو جاء من طرق تانية كان ما هياش مرفوعة، إنما في رواية منها مرفوعة وحسنها الدارقطني، فعمل الفقهاء بهذا الحديث. ايه معنى لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؟ لا يغلق الرهن، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: لصاحبه غنمه وعليه غرمه، وعليه غرمه. الحديث برضو صححه عبد الحق في احكامه، وابن القطان يقول أراه إنما تبع في ذلك أبا عمر ابن عبد البر، فإنه أيضا صححه، يعني في مجموعة صححوه. ويقول صاحب التنقيح لو ابن عبد الهادي صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق، وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم عن الزهري عن سعيد مرسلة، عن سعيد بن مسيب مرسلة. وهنا مراسيل سعيد بن مسيب هم كبار التابعين، البعض يقبلها زي الإمام الشافعي رحمه الله. فالغرض أنه الأثر هذا أو الحديث هذا أكثر الفقهاء على العمل به. يقول لنا: وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والشافعي، ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم. طيب، يعني عايز يقول انه امر الرهن لو ان احنا ضمننا الانسان المرتهن حيقوم يقول لك تتعطل المداينات. عارفين مداينة الدين؟ مسائل الديون، يقول البيعات والمبايعات البيع والشراء بين الناس، كده الأخذ والعطاء في الدين بين الناس. لو أنه قلنا الرهن هحط عندك ده رهن، بس لو تلف أنت اللي هتعمله وتغرمه، أصبحت أنت أخذت مني مال وما رجعتليش هذا المال، وأنا ملزم بالرهن اللي أعطوه لك، إن يبقى غرمتني من ناحيتين، استلفت مني مالا ودفعت لك ثمن الحاجة كمان اللي أنت أعطاها لي. هنا يقول لك لا، هتتعطل المداينات. الإنسان صاحب المال هو إلا أدبره أنه يتعامل معك بالدين، إلا أدبره لك مش هتعامل معك بالدين، وبيع لك بتقسيط ليه؟ لا ما مش هبيع لك بحاجة، طالما ما فيش وثيقة هتضمن لي الحق بتاعي، وحتى لو هتديني وثيقة أنا اللي هغرمها لو حصل لها حاجة، مش عايز أتعامل معك أصلا. يبقى تتعطل المداينات بين الناس بسبب هذا الشيء. لذلك الشريعة ما تجيش بالشيء الذي يعسر على الناس حياتهم، إنما تيجي بالرفق، فجعلت الرهن يكون عند الإنسان هذا أمانة عندك هذا الرهن. إذا تلف والله لو أنا أثبتت التفريط إن أنت هذا الشيء أنت اللي مبوظه، فلان وفلان شافوك وأنت بتشتغل بيه في الحتة الفلانية إنك بتعمله كذا، يبقى على ذلك عليك الضمان بتاعه. إنسان راهن عندي إنسان سيارة تاخدها وتحطها في الجراج وتسيبها في الجراج، شافك إنسان وأنت راكبها بتفسح بيها وبتعمل، يبقى خلاص ثبت عليك التفريط. الآن لو تلفت بعدها يبقى نقول لك لا، أنت لأنك فرطت في اليوم فأنت كنت راكب السيارة هذه. يبقى لا يغلق الرهن من صاحبه، غلق الرهن كأنه أفل هذا الرهن عن صاحبه، منع صاحبه منه، لا لا يمنع الرهن عن صاحبه، صاحبه يسترد إذا دفع المال وتحجز عنه الماء الرهن بتاعه. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط لأنه أمين، المرتهن أمين. يبقى هنا حريجي يقول لك الرهن اللي كان عندك تلفه، اتسرق من عندي من البيت، ما عرفش اتسرق ازاي، فاجي اقول له لا انت مفرط في هذا الشيء، تقوم الحاكم يقول لي اثبت انت هذا التفريط، اثبت انه كان سايب باب البيت مفتوح، اثبت انه كان واخد الرهن بتاعك حطه فوق السطوح، اثبت انه فعل. يبقى هنا انا اللي اثبت عليك ان انت فرطت، لكن الاصل عدم التفريط، الاصل ان انت تحلف انك لم تفرط، حلفت أنك لم تفرط يبقى خلاص. إلا العكس، لو أنا جبت شهود يشهدون عليك، أصحى صاحي الورق ده عشان ما أصحى ما تنامش، ومغسل وشك. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميعه الحق. إن تلف بعض الرهن، يعني رهن عند إنسان جملة أشياء بمبلغ معين أو على مبلغ معين، يبقى هنا فرضنا اداله 10 تلاجات واستلف منه 10,000 جنيه، كأنه كل تلاجة على ايه؟ على 1,000 جنيه. كأنه تلف التلاجة من تلاجات الموجودة من غير ما تفريط من اللي رهنها. يبقى الآن الرهن 9 تلاجات، هنقول 9 تلاجات رهن بايه؟ بال10,000. تلفت نصها، الباقي رهن بالباقي، مش هيلزمه طب هات لي مكان التلاجة اللي تلفت، ما تلفتش عندي، تلفت عندك انت، على ذلك مش ملزم بحالة، لكن الباقي رهن بايه؟ بباقي المبلغ. المعنى انه مش هيرجع لي الحاجة الا لما اسد المبلغ كله. لكن فرضنا ان في اتفاق بين الاثنين، ان كل ما تسد لي حاجة خد جزء من الرهن، العشر تلاجات بالعشر تلاف، كل ما تديني 1,000 تاخدها، خلاص المسلمون على شروطهم. طيب يقول لنا ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه إجماع العلماء، وده خلاف اللي احنا قلناه دلوقتي، مش كده؟ ولا هو نفسه خلافه؟ يبقى في تناقض كده ولا ايه؟ ليه ما قلناش هما بنتكلم فيها؟ ما هي اللي بنتكلم فيها؟ نايم ولا ايه؟ طيب ما هي نفسها لا ينفك منه شيء لغايه ما يدفع الدين كله. مش احنا قلنا ان ال10,000 لما فسد التلاجة بقوا ال9 تلاجات بال10 ولا ينفك حاجه من 9 تلاجات؟ ما هي دي الكلمه دي. طيب نرجع نقوله أنه أجمع كل من أحفظ عنه، ده كلام ابن المنذر، أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. احنا قلنا من شوية انه 10 تلاجات ب10,000 جنيه يجوز انه جعل كل تلاجة ب1000، وفى 1000 ياخد تلاجة وفى. بس كلام المنذر هنا غيره ولا زيه؟ غيره. لا لا، هو نفسه هو. يبقى هنا الاتفاق بين الاثنين، ما فيش دخل الفقهاء في الاتفاق بقى، طالما اتفاق في شيء مشروع. اقول لك اني حدي لك 10,000 جنيه وتديني 10 تلاجات، كل تلاجة رهن ب1000، وفيت الألف خدت التلاجة، المسلمون على شروطي. يا خلاص ادي الألف بالتلاجة بتاعت بالألف بالتلاجة. لكن لا، 10,000 بال10 تلاجات، لما تخلص الفلوس اديك الرهن بتاعك. يبقى الآن أجمع أهل العلم، فإذا جاء الراهن بعد ما دفع 1000 اديني بقى تلاجة منهم، يقول لا مش هديك لما تخلص الباقي. يبقى إجماع العلماء على ذلك. يبقى فرقت بين المسألتين إيه؟ الاتفاق الشرط. يبقى المسلمون على شروطهم. طيب، يبقى لا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كل. هذا إجماع. إمتى إجماع بقى؟ لما يكون إن الجملة دي بالمبلغ كل، يبقى على ذلك. أما سد كل المبلغ تاخد أنت الجملة كلها. إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه اسمع بقى، هنا مهمة اللي كان بيسأل عن شرح الحديث أهو. إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. أدي معنى لا يغلق الرهن من صاحبه. لا يعني هتقول لي خد ده رهن عندك لغاية يوم 1/4، ما جبتلكش فلوس 1/4 خده. الحديث يقول لك لا، ما تاخدوش. لا يغلق الرهن من صاحب. تاخده زي تاخده، الأمر مش لعبة. يمكن أنا رهنت عندك ذهب، الآن الذهب ده أعطيك 10 جرام ذهب، الجرام اليوم ب350 جنيه، بعد شهر عدى الجرام بقى ب400 جنيه، أنت تاخدها كده؟ لا ما تجيش. ده هتيجي بعد شهر ونجيب حكام ناس يفهموا في هذا. فلان ما دفعليش فلوسي وليه رهن عندي كذا، يقوم للحكام يقول نباحها، ما زاد دي تسوي كام الآن؟ أعلى تمن يجي يوم أنت تاخد فلوسك ويرجع الباقي لصاحبه. لكن أمر تاخده أنت ما هتصدق أن الحاجة أنا كنت أخذها منك كتمنها 1000 لو تجيب لها 20,000 هتروح واخد الحاجة ومش هتدي التاني شيء. يقولك لا يغلق الرهن. ما تعوروش نفسكم، اللي عايز سؤال يفضل رفع إيده يعمل. أنا يضايقني هذا، أنا ما بحبش الأسئلة أصلا، حدش يعود نفسه على هذا الشيء. رفعت إيدك ونزلها، أنا والله انتبهت لك هقول لك قول، ما انتبهت لكش مش هقول لك قول. ها عايز إيه؟ إيه اللي ربا بقى؟ ما قال لي نشربها، لكن قال لك لا يغلق. يبقى أنت أغلقت الرهن على صاحب أنت، ما قال لي نشربها، لأن ما بيبيعش مال بمال، ده هو أخده كله بالتهم، ما قالش إنه ربا. لكن خلينا في الحديث يقول لنا قال الإمام أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، لا ما يكونش. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق، ما حدش يقولها لا يغلق. ها فعل، هذا فعل ثلاثي، لا يغلق، لا يغلق الرهن. قال معناه عند مالك والثوري وأحمد وفي حديث معاوية ابن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن اللي أخذها رهنا، والذي ارتهن اللي وضعت عنده رهن، يجوز الاثنين منزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق. هذا وإن كان زي ما قلنا إن الحديث نفسه البعض صححه والبعض ضعفه، لكن لابد من معرفة معنى هذا حيث لو حيدينا المعنى اللي مقصود. لا يغلق الرهن، إيه اللي حصل هنا في القضية؟ إن واحد أخذ مالا من إنسان واداله رهن البيت ده رهن، تجيب لي فلوسي في الوقت الفلاني تاخد البيت. طيب جاء الوقت الفلاني ما جابش، خلاص بتاعي. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له المنزل بتاعي، ما جابليش الثمن بتاعي. فقال له لا يغلق الرهن، لا مش لعبة الحكاية. البيت الآن يتعامل فيه إيه؟ يتباع في المزاد البيع. وليه لأنت تاخد البيت؟ أنت لك الثمن بتاعك. يبقى البيت لعله يجيب أكتر من الثمن بكتير، ما تاخدش هذا البيت. يباع البيت ويبقى صاحبه ياخد الباقي بعد ما انت تستوفي المال بتاعك من هذا الدين. يبقى ده معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. له غنمه يبقى ما يغنم من ذلك له. البيت كنت أنا رهنه على 1000، الآن البيت يجيب 10,000، يبقى هنا الزائد هيكون لمين؟ لصاحب البيت. يبقى للرهن له غنمه. لا، البيت دلوقتي جاب 500، عليه غرمه الباقي. يبقى ده العدل اللي في شريعة الإسلام. طيب فرضنا بقى إن في وقت السداد جاء هذا الإنسان وقال له أنا معيش فلوس، شوف البيت يسوي كام وخده. شافه في المزاد يسوي كام البيت؟ يسوي 10,000. طيب خده بال10,000 اللي عليه. الآن بيع ولا مش بيع؟ بيع. يصح ولا لا يصح؟ يبقى هنا فيش إغلاق ولا في إغلاق؟ لا لا، ما أغلقش. يغلق الرهن من صاحبي ان انا استولى عليه واخده وامنع التاني مصيبه. التاني متحصر على البيت بتاعه اللي ضاع، ده كان يجيب اكتر من كده. يقول له لا، هنبيع لك البيت في المزاد، واللي اكتر من كده هتاخده انت، وحنوفي الدين من هذا المال. طيب، ولانه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن، نصره ابو الخطاب لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. يعني عايز يقول ايه؟ زي ما الاحنف يقولوا، طالما سماه عقدا يبقى يصح ولا لا يصح؟ فاهمين المعنى؟ يعني عايز يقول انا بقول لك خد هذا رهن بالعشرة جنيه اللي عليا، لو ما جبت لكش خدها لك، الان خدها رهن بالعشرة جنيه، صح ولا لا يصح؟ اذا ما جبتش خده لك يصح. ففرق بين الامر، فرق لك بين الامر، قال لك انه حيصح رهنا لكن لا يصح الجزء الثاني انه خده. يبقى هذا اغلاق للرهن، لا يغلق الرهن من صاحب، بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به. طيب لو جاء الوقت مثلا والثاني ما جابش الثمن، وبعدين ولا رد عليك ولا عاملك، زي كتير من الناس، خد الرهن عندك الساعة دي واما جيب لك فلوس ابقى خدها، وبعدين يعدي سنة سنتين ما بيجيبش حاجة، هعمل ايه انا؟ نقوم نشهد بقى في هذه الحالة اثنين على ده، فلان جاب الساعة وما جابش تمنها حتى الآن، أنا عايز فلوسي الآن. يقوم الاثنين يقول لك بيعها، ويشهدوا على البيع، جابت كام؟ جابت حقك، خدت حقك، ويشهدوا على هذا الشيء. إذا ظهر الثاني يوم الأمر هات الساعة، ولا لا بعتها أنت ما ديتش في الوقت، وشهدنا فلان وفلان واتباعها بهذا الشيء. لكن بعد إخبار هذا، لأن أحيانا البعض يأخذ ويحط رهن وما يظهرش ولا تعرف تجيبه في, في, في يوم من الأيام، مش هيفضل المال بتاعي محبوس على حاجة أنا حبسها عندي. يبقى هنا يجوز لنا نشهد عليها، نجيب شهود يشهدوا، زي مسائل اللقطة، وحيجي في كلام عن اللقطة مثل ذلك. طيب، بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن. يبقى هنا الإذن إن أنا أتصل بالمرتهن، أنا معيش فلوسك بهالك، الرهن اللي عندك بيعه وخد منه تمن بتاع. يأذن أو يأذن لغيره، يتصل بالمرتهن، طيب أنا وكلت فلانا يبيع الحاجة ويديك التمن منها، لأنه مأذون يجوز. أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. يبيعه، قد يبيعه من غريب وقد يبيعه لهذا الإنسان نفسه، لا شيء، لأنه المقصود. فإن أبى حبس أو عذر. مين اللي أبى؟ الراهن إذا رفض، لا بيدفع الثمن ولا عايز يبيع الرهن، لا ده ولا ده، يبقى يجبر على ذلك، حبس أو عذر. فإن أصر باعه الحاكم، نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع. يعني حيقوم الحاكم بنفسه، وده طبعا نادر، إن المقصود به القاضي يعني اللي حيحكم في المسألة، حيطلع خبرة في الأمر ويبيع الحاجة وبعدين يعطيها لصاحبها ويوفي الدين، لأنه حق تعين عليه. فقام الحاكم مقامه، وكذا إن غاب راهن. وكذا إن غاب راهن، يعني اللي رهن الحاجة رهنها وخد الفلوس ومشى، مش عارفين نجيبه، بقاله سنة بقاله أكثر، يبقى هنا الحاكم يقوم مقامه في البيع. والله الحاكم مش هيقوم لتفاهة هذا الشيء، وهتاخد قضايا سنين، وهنحتاس أنا أدفع القضية أكثر من الحاجة، يبقى نشهد شهود على هذا الشيء، إن الحاجة دي في اليوم الفلاني تجيب كذا، مبلغ كذا، حاولوا نتصل بصاحبه مش عارفين نجيبه، يبقى تباع ونشله باقي المال منها. ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم. هذا كلام صحيح. إذن الإنسان أو إذن الحاكم. لا، ما فيش حاكم، ما فيش قاضي بيحكم في هذا الشيء، مش عارفين نرفع القضية عليه، هتكلف أضعاف مضاعفة. لهذا يبقى في هذه الحالة يجوز نشهد الشهود على ذلك، نجيب حكم من الناس يحكم في هذه القضية، يرتضيه الطرف الآخر لو أنه ظهر. لأن أحيانا ممكن أنا جبت واحد صاحبي يحكم لي في هذا الشيء، لا، نجيب واحد من أولياء هذا الإنسان، من عصبة هذا، من قرايب هذا الإنسان. أنا مش عارف أجيب قريبك، يقول لي وأنا كان مش عارف أجيبه. طيب نبيع الحادة وإشهد على هذا الشيء، اتباعت بكام، أستوفي منها حقي. لا، إذا تعذر الرفع للحاكم. وللمرتهن ركوب الرهن الإقامة. طيب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول لنا فصل: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. للمرتهن ركوب الرهن وحلب الرهن، هذه مسألة تانية بقى. ركوب الرهن حقولنا افترض الرهن ما يستخدموش خالص، الإنسان اللي عنده الرهن ما يستخدموش، لكن هنا بيقول لا، غير اللي احنا بنقوله ده. ايه الامر بقى؟ للمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر ايه؟ يبقى في نفقة هنا، يبقى ما تعرضش الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اذا كان الرهن لا كلفة على المرتهن فيه، يبقى في هذه الحالة بنقول له ملكش دخل بيه، سيبه. لا، في كلفة بس الراهن بيتكفل بيها، يبقى الراهن هو اللي يقوم بها، المرتهن ملوش دخل في هذا الامر. الراهن ما بيقومش بها، يبقى النفقة على المرتهن. زي ما يكون عنده عبد، عبد محتاج يأكل ومحتاج يشرب، يبقى هنا نقول للإنسان اللي عنده العبد تأكله، هذا المرتهن، أكله وشربه. إلا إذا الراهن قال مالكش دعوة بعبد، سيبه موجود عندك، أنا هجيب له أكل وأجيب له شرب وأنا مسؤول عنه، يبقى على ذلك الراهن هو الذي يقوم بذلك، والآخر ملوش تشغيل هذا العبد. يبقى إذا كان لهذا الرهن نفقة وقام بها الراهن، يبقى المرتهن ليس له أن يستخدم هذا الشيء. لا، ما قامش بها، يبقى هنا الراهن عليه أن يقوم، لأنه مش هنموت الحيوان. يبقى الحيوان بقرة عند إنسان، حيقوم يأكل البقرة، البقرة هتجيب لبن، مين اللي هيشرب هذا اللبن؟ اللي أنفق عليه، اللي أكلها وشربها. يبقى هنا بقدر النفقة التي ينفقها يأخذ منها لبنا، يأخذ منها كان فراخ، يأخذ منها البيض بتاعها، يأخذ كذا، بقدر النفقة التي ينفقها عليه. أهدى في الحديث. نعم. وللمرتهن ركوب الرهن، ممكن ما حدش قطعني في كلام، ان اسئلتكم اسئله يمكن صعبه ما اعرفش اجاوبها، ليه تقطع علي الكلام عشان اجاوبك على سؤالك؟ لا، ما تقطعش علي، ما تفتكرش ان كل سؤال هتقوله يمكن سؤال صعب ما اعرفش اجاوبه، فسيبني اشرح اللي بعرفه بقى. انا طالب علم يا جماعه، مش عالم العلماء، تقطع علي كلامي ما اعرفش اكل، سيبني اجاوب بس الحاجه اللي موجوده في الكتاب وخلاص على كده. للمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. يبقى هنا في حديث يقول لك رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الرهن يركب، شوف ما قالش يركب بس، ولكن بإيه؟ يبقى الحاجة اللي لها نفقة، اللي لها نفقة يا إما صاحبها ينفق عليها، مش هينفق عليها يبقى التاني ينفق ويستغل بقى بهذا، بقدر ما بينفق عليها يبقى يأخذ من الحاجة اللي فيها بقدر ذلك ليس أكثر منه. الظهر يبقى مش هياخذ من الإنسان الحاجة اللي عنده وبعدين يقول أنا هاخد البقرة دي وحنحلق الشعر اللي عليها وحنا مش عارف إيه، حنا يحاول يستغلها، هشغلها في الحرص، في 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 الزرع بتاعي، هدور بها السقيحة. لا لا، كل هذا ليس لك أنت، بقدر ما أنفقت أكلتها بكام، خد منها لبن بقدر هذا الشيء، ما لكش أكثر من ذلك. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا،
الظاهر قد يكون حصان مثلا عندي إنسان، فرس مرهون عندي إنسان، الفرس ده محتاج إن هو لازم يمشي كل يوم شوية، وإلا هيقعد في مكان وهيجرى له حاجة لو قعد في هذا المكان شهر ولا شهرين. إذا أنت هتنفق عليه هتطلعه تريده شوية تركب عليه شوية، ما فيش مانع من هذا بقدر ما أنفقت عليه طعام وشراب، يبقى اركب عليه بهذا القدر ليس أكثر. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، لبن الدر بقرة شاة ناقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، إيه اللي هيستغل في هذا الشيء هو اللي عليه إن هو ينفق. طيب الحديث رواه البخاري وغيره، لفظ البخاري الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. لفظ أحمد إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته ويركب. على الذي أغيب هنا إلا حيشرب هو إلا حي. طب الراهن قال لك أنا اللبن ده بتاعي أنا اللي نعمله، أنا اللي حقدس إيه أوديه أنا اللي حريضه عشان ما يجروش حاجة، خلاص أنت اللي بتركبه أنت اللي بتنفق عليه ويرجع عند المرتهن مرة ثانية. قال أبو داود هذا أو هو عندنا صحيح، والترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح. يقول حافظ ابن حجر وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني بيفسر الحديث اللي في البخاري، مين اللي بيركب؟ قد يكون المرتهن وقد يكون الراهن، قد يكون هذا. يقول أي كائنا من كان، ده الحافظ ابن حجر بيشرح الحديث، وفي هذا ظاهر الحديث، وفي حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. يبقى هذا الشيء من مصلحة كذا، أنا واخد الفرس حركنه وحطه في الحظيرة عندي، هيقعد الفرس هيتعب هيدخن ويسمن وكذا من الأكل وما بيتحركش، ممكن يحصل له حاجة، فعلى ذلك محتاج أنه لازم يمشي في اليوم شوية يتريض ويرجع بحيث أنه ما يحصلوش حاجة. يبقى اللي بيركب له أنه ينتفع به بقدر ما بيحافظ عليه. هذا قول أحمد وإسحاق حتى ولو بغير إذن الآخر الراهن. بغير ليه بقى بغير إذن هنا؟ لأنه غلب مصلحة الحيوان، الرهن الحيوان الموجود عنده، هيبوظ الحيوان، لابد أن أنا أعمل كده وإلا الحصان هيموت، الحصان هيجرى له حاجة، يبقى لازم أن أنا أفعل هذا. طائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. صحيح ينتفع الإنسان من الرهن أنه يركب وأنه يحلب وما يعودش يخطر على أحدات يشغلها فيه. ذهب الجمهور، لاحظ أن هم الأقل اللي قالوا بقول إمام أحمد وإسحاق، وطائفة قالت ينتفع بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما، يعني عايز يقول ركوب وحلب فقط حاجة ثانية لا. ذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين. يعني الجمهور على أنه لا ما تنتفعش أنت كمرتهن منه بأي شيء، هتحط بقى الرهن الحاجة المركوب، النص الحديث في إيه؟ المركوب والمحلوب، يبقى الأرض ما دخلتش هنا بقى، ما دخلتش فيها. ولكن قد يرخص في الأرض في شيء إذا كان الأرض هتبوظ مع عدم الزرع، هتبور هيبقى زرعها بعد كده تبوظ، فيأذن الراهن يقول لك ازرعها عشان الأرض ما تبوظ، عشان ما تجفش، عشان ما يحدث فيها كذا، يبقى في هذه الحالة لمصلحة الأرض يجوز ذلك بإذن الراهن. لكن إن أخدها أنا لي أن أنا أعمل لا، يبقى كده ربا، وقعت في ربا، إن الدين بتاعي حقده كامل وكمان الرهن انتفعت من اللي فيه أخدت ثمر الأرض، يبقى أخدت فوق الحاجة بتاعت، لا يجوز لي ذلك، إنما لمصلحة الأرض بقدر مصلحتها يفعل بها الشيء الذي تنتفع به. طيب الجمهور تأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين، أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، يعني عايز يقول هذا مخالف القياس، الأصل إن اللي بيركب وبيشرب مين؟ طب الراهن المرتهن مالك؟ قالوا هذا مخالف القياس في هذا الشيء، كلام صحيح. الثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة، يقول لك الأصل إن القيمة، قيمة الرهن ده لما أجره قد إيه، ده هنا الحديث ذكر إنه نفقة، فتأولوا الحديث قالوا إن الأصل عندنا أن لما أأجر حاجة بدفع أجرة هذا الشيء اللي أنا أجرته، أدفع الأجرة القيمة بتاعتها مش قيمة أكلها ولا قيمة شربها. أقول لك هأجر لك حصان، يبقى الأجرة بتاعته إيه؟ إن هتروح بمشاوير اليوم بعشرة جنيه، اليوم بخمسين جنيه، بحسب الاتفاق اللي بين الأجير والمستأجر أو بين المؤجر والمستأجر. لكن هنا الحديث ذكر النفقة كأنه المعنى أجرت لك هذا الحصان بطعامه وشرابه. الأصل مش كده، الأصل هو يكون بالقيمة بتاعة الأجرة اللي فيها مش بالنفقة إلا عليه. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه. حديث ابن عمر في أبواب المظالم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. هذا صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه إن إنسان ما يدخلش على حقل على زريبة فيها ماشية إنسان ويحلبها من غير ما يستأذن. قالوا هذه نفس الصورة، إن عندي البقرة بتاعت فلان لرهنة أحلبها بغير، لا بد من إذن هذا الإنسان. فلذلك قالوا هذا الحديث يرد الأصول المجمع عليه. أصول مجمع عليها، هذا كلام صحيح، ولكن نقول الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنص مقدم على الإجماع، يبقى على ذلك نجمع بين الاثنين. زي ما قلنا في العراية إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة واستثنيت، ألا يستثنى هذه الصورة؟ تستثنى، ونعمل بالحديث، الحديث في الصحيح في رواه البخاري ورواه غيره، يبقى على ذلك يعمل بالحديث. قال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. الإمام الشافعي تأول الحديث على إيه؟ على إنه للراهن، للراهن إنه لا يمنع الراهن إنه يركب بقدر ما بينفق عليها، بينفق عليها، والحديث لا يمنع، لا يمنع هذا المعنى. ولكن طب له رفض، لو هو رفض ما قدمناش إلا المرتهن، هو اللي حيركبها وهو اللي كذا، يبقى بقدر ما ينفق عليها ونأخذ بالحديث. يقول: اعترض الطحاوي على هذا على كلام الشافعي يعني برواية الحديث: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، يبقى مش على الراهن. يبقى هنا في صورة إذا امتنع الراهن يبقى المرتهن يقوم، إذا قام المرتهن يبقى من حقه أنه هو يأخذ بقدر ما أنفق عليها من هذا الحديث. طيب، يقول: وقد ذهب الأوزعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق فيباح حينئذ، وهذا أجمل، هذا أجمل، إن الأصل إن ممنعش صاحبها من أن ينفق عليها، فإذا أنفق عليها احتاج أنه يركبها لحاجة من الحوائط أو لحاجة الدابة نفسها، لا مانع، ويبقى المرتهن ملوش دخل بشيء من هذا الشيء. أما إذا الراهن رفض، لا هي رهن عندك بقى أنت تصرف، يبقى هنا المرتهن يركبها وينفق عليها، يشرب من لبنها وينفق عليها بقدر ما أنفق عليها، يستنفع منها في الركوب وفي اللبن، بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وهي من جملة مسائل الظفر. وقيل إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب جازل، لأن الدر ينتج من العين أو ينتج من العين، بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلا. هذا كلام جميل، يعني عايز يقول لنا إن البقرة فيها لبن، اللبن ده لازم يتحلب، لو ما تحلبش اللبن هيتصرر فيها تتأذى، يبقى عليك طب مين اللي هيحلبها؟ هقول للراهن تعالى احلبها، طب مش فاضي دلوقتي، طب حد بكره، طب هنا هيحصل، لا، يبقى اللي هي موجوده عنده يحلبها وينفق عليها بقدر ما اخذ من لبنها هذا. طيب، يقول لنا وهذا من كلام ابن القيم: نقول بالحديث لو حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه عليه غرمه، يعني لا يمنع الرهن عن الراهن، لأن نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه. يعني ابن القيم يقول إن احنا الحنبلة بنقول بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بالحديث الآخر، والأصل إن الحاجة ملك للراهن، ولكن أن في نفقة على هذا الرهن فالراهن ما فعلش فعل المرتهن، يبقى ينتفع بقدر ما أنفق لثبوت يد الراهن عليها مفترض، لكن الآن صارت للمرتهن اليد. ولوجوب نفقة الحيوان فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع، ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمركوب، يبقى خلينا في الأولى، يجب النفقة على الراهن. الراهن لم يفعل فأنفق المرتهن، واحد من اثنين، إذا كان نيته أنه صدق لله يبقى مالوش أنه هو ينتفع بشيء، إذا كان نيته لا هنرجع عليه يبقى خد من النماء بتاعها بقدر الحق بتاعك فيها. هذا كلام يجمع بين الأحاديث من غير ما نرد حديث نقول الخلاف أو مخالف للقياس. طب ده في المركوب والمحلوب في الحيوان. طيب غير المركوب والمحلوب زي العبد والأمة، قال فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، ليس للمرتهن أن ينفق عليه. أمال إيه؟ يقول يستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتداء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر، ولا يجوز المرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. يبقى هنا العبد والأمة هنقول على الراهن أن ينفق عليهما، ما بينفقش عليهما نقوم نشغل العبد والأمة يجيبوا ثمنهما وينفقان على أنفسهما في ذلك، لكن هو نفسه يستغلهما يقول لا إلا بقدر الخدمة بتاعت هؤلاء بقدر ما حينفق عليهم، يبقى يستخدم الاثنين يخليه يشتغل يجيب ثمن ما يأكل وثمن ما يشرب. يبقى الأصل عدم الانتفاع بشيء لا مركوب ولا محلوب طالما أن الراهن ينفق عليه. الراهن لا ينفق عليه، يبقى في هذه الحالة بقدر نفقة المركوب والمحلوب ينفق المرتهن عليهما ويستعملهما في ذلك. غير المركوب والمحلوب ليس له ذلك إلا لمصلحته، فإذا كان حيوانا إذا كان آدميا يبقى ينفق عليه ويستخدمه بقدر هذه النفقة سواء عنده أو عند غيره، مع أن الأصل لا، ولكن طالما فيش حد ينفق عليه يبقى نقول في هذه الحالة نخليه هو ينفق على نفسه يشتغل يجيب أجل نفسه ولو حتى عند الإنسان المرتهن. غير ذلك من جمادات لا تحتاج إلى نفقة يبقى لا، ليس له إن هو ينفق عليها ولا إنه يستخدمها إلا لمصلحتها، كما ذكرنا في مسألة الأرض إنه إذا كان الأرض حبور رهنها صاحبها لمدة سنة أو لمدة سنتين، إذا ما تزرعتش وما الأرض حبوس أو حجر لها حاجة يبقى هنا يجوز إنه لمصلحة الأرض، لغير مصلحتها لا يجوز له أن يفعل. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. له هنا دخل إذن الراهن لطيب نفسه، وهنا يعني فيها شيء بقى من الخوف من الربا، من الوقوع في الربا، إنه الراهن يقول لك الحصان عندك استخدمه في مشاويرك أنا سامح لك بهذا الشيء. صاحب المتن بيرى إنه له الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، والعادة دايما المديون إنه غلبان وإنه حدك حاجة علشان تسلفه تاني وتالت أقول لك ماشي استخدمه، يبقى وقع في الربا في هذه الحال، طالما إن هذا سيصير عرفا ويصير شرطا يبقى يقع في الربا في ذلك. لكن إذا لا لم يصل لعرفا ولا شرطا، ولكن صاحب الرهن خايف على حاجته إنها تبوظ، خايف على الحصان بتاعه إنه رجلي تتعب من عدم الحركة، فقال لك استخدمه كل يوم تمشى بيه ما فيش مشكلة أنا آذن بهذا الشيء، يبقى لمصلحة الرهن نفسه جاز ذلك، ولصيب نفس صاحبه ما لم يكن الدين قرضا، ما لم يكن قرضا فيحرم الانتفاع لجر النفع، ما لم يكن قرضا، والغالب هو حيكون الرهن فيه إلا في قرض، الغالب يكون ذلك. لكن أحيانا يكون تمن بيع شيء، فيقوم يقول لك تمن البيع علي تقسيط وحاطط الرهن بهذا الشيء وأنا أذنت لك في الانتفاع في ذلك، لكن إذا كان قرض استلفت منك مالا لا يجوز أن أنت تستخدمه حتى لا يكون قرضا جر نفع. قال أحمد أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن، يعني أقول لك البيت ده رهن على الألف جنيه اللي أنا سلفهم منك واستخدم البيت، يجي يسكن في البيت ويقعد فيه وأجره ويعمل، يبقى هنا ربا ولا مش ربا؟ يبقى هذا ربا. يبقى الآن ما فيش مصلحة أن أنت تقول لي حسكن فيه أو لا، ما فيش مصلحة فيه، لكن ممكن تكون مصلحة في أشياء أخرى تحتاج إذا ما الإنسان ما استخدمهاش باظت. آلام الآلات تحتاج أن هي تتحرك وإلا الموتور بتاعها حيبوظ مش هاي، فيقول لك ماشي أنا سامح لك تستخدمها في اليوم نص ساعة بحيث أن ما يبص الموتور بتاعها وما أفشى وكذا. يبقى لمصلحة الرهن نفسه يجوز أن يأذن الراهن للمرتهن أن يشغلها علشان ما تبص الحاجة اللي مولود. غير ذلك لا، الأصل طالما أنها مش حيجر لها حاجة يبقى اتركها. طيب الآن إذا استخدم هذا الشيء بقت أمانة عنده ولا صارت في حكم العارية؟ يبقى ضامن لها، صارت في حكم العارية صار ضامنا لها، زي يقول لك يصير مضمونا عليه بإيه؟ بالانتفاع، لأنه وهو أمانة يعني محطوط ما بتتحركش ما بتستخدمهاش، أمانة تلفت يبقى ما عليكش حاجة طالما إن هي بقضاء الله وقضاء. تلفت بفعل فاعل يبقى هنا على الفاعل الضمان، تلفت بفعلك أنت بتفريطك يبقى عليك الضمان. لكن إذا صارت الآن عارية استخدم هذا الحصان امشي به كل يوم ساعة ولا حاجة علشان مصلحة الحصان أو كذا، صار الآن أنت تستخدمه مش لمصلحة الحصان بس ومصلحتك أنت أيضا، يبقى عليك الضمان لأنه صار عارية. طب ليه بيحولوها عارية بعد ما كانت أمانة؟ يقول لك خوفا على الشيء، لأن العادة اللي في إيده أمانة وحد بيقول له يعمل فيها طالما مش خايف أنه حيضمن يوم يفرط يعمل فيها أي حاجة، لكن لما يبقى عارف أنه لو حصل فيها شيء حيضمن يخاف على هذا على هذه الأمانة لأنها صارت عارية. أهو بيقول لك يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مدانا لصيرورته عارية، ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. الرهن يمكن يحتاج لمخزن يتحط فيه، يحتاج لحظيرة يتحط فيها، يحتاج إنسان مدني باع لإنسان قروي شيئا وعلى القروي الدين، القروي قال له طيب حديك رهن أديك البقرة اللي عندي، المدني أو الحضري ما عندوش مكان يحط فيه هذا الشيء، هاخد البقرة حطها فين البقرة بتاعتك دي؟ لك أنا هجيبها لك لغاية عندك وحطها في مخزن، يبقى عليك أنت أجرة المخزن مش علي، أنا مش مسؤول، أنا عايز الرهن بس. يبقى هنا أنا لي الرهن، أما المخزن أما الطعام والشراب عليك أنت أن أنت تعملها، يبقى على ذلك يجوز هذا الأمر. طيب حط عبدا عند إنسان وهو عارف أن العبد ده بيهرب والعبد كذا، بعد ما حطه عند فلان هرب هذا العبد، أنا مالي هو العبد اللي هرب أنا كنت أحبسه إزاي؟ يبقى هنا على صاحبه أنه هو يجيب هذا العبد مش على المرتهن. لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، يبقى الغنيمة المكسب بتاع هذا الرهن لصاحبه الراهن الغرم على الراهن. رواه الشافعي والدارقطني، وأن الدارقطني حسنه والألباني رجح يعني تعارض عنده الوصل والإرسال فرجح الإرسال فضعف على ذلك. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع، يعني مثلا ود حط الرهن بتاعه حيوانا عند إنسان على إنه هو اللي حيجيب له الطعام والشراب، فلان هذا جاء الليل وقال حرام أكلوا الحيوانات الموجودة فأكلها، وكان ممكن يتصل بالراهن هات الأكل بتاع الحيوان ولم يفعل هذا الشيء، هذا متبرع بهذا الشيء ملوش أن يطلب المال. لكن إذا كان بيتصل بيه ما بيجيبش هذا فهو يطعم يبقى يحسب أطعمته بكذا أطعمته بكذا، يا إما له در وله شيء يأخذ منها أخذ مالوش هذه الأشياء يرجع بها على صاحبه، مفروض أنت أنا أنفقت نيابة عنك تغرم هذا الشيء وهذا ليس من الربا في شيء. قال فلم يرجع بعوضه، يعني إذا كان متبرعا ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان، ده مع القدرة على الاستئذان، ولو أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع، ما فيش كلام دي، أنفق بإذنه يعني سيبني أنا ننفق على الحيوان الموجود عندي وفي الآخر حسبك، يبقى على ذلك له ذلك لأنه نائب أشبه الوكيل. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم، مش هيروح يعمل قضية وفي المحكمة على ما القاضي يحكم له أنه أكله وادفع وحنغرم التاني يكون الحيوان مات، لا يبقى هنا ينفق ولو طالما أنه مش عارف يوصل للراهن عشان يقول له تعالى أنفق على دوابك. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، ودواب مستأجرة هرب ربها، فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها، لأي شيء يكون عند الإنسان ولقطة رهن وديعة أشياء تحتاج إلى نفقة وهي أمانة عند هذا الإنسان لا يلزمه النفقة بتاعتها، يبقى يقول للصاحبة تعالى أنفق عليها، إذا صاحبها رفض ينفق هو إما تبرعا وإما بنية الرجوع، بنية الرجوع يبقى يرجع على صاحبها فيها، أو إنه ما عرفش يوصل لصاحبها هقول له ارجع للحاكم يجيب الحاكم منين، لا يبقى هو ينفق عليها بس يشهد على ذلك، بحيث لما يجي صاحبها والله إنك كنت تعطيني الرهن كذا أو الأمانة كذا أو الوديعة كذا أنا أنفقت عليها لأنك حتموت يبقى تدفع لي ثمن ما أنفقت عليه. إذا نوى التبرع لا يجوز له أن يرجع فيه. لو أن إنسانا أطعم هذا الحيوان صدق لله عز وجل وبعد ذلك قال له هات الفلوس، نقول له العائد في هبتك الكلب يعود في قيه، ليس لك مثل السوء. فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأدير ومستأثر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وهو المشهور عن أحمد. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها، أبو الحسين هو القاضي، أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وجها بقومهما ثلاثة: أبو يعلى الكبير الفراء وابن أبو الحسين وحفيد أبو يعلى الفراء الصغير، حفيد قاضي برضو هذا أبو الحسين ابنه، بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. دي قاعدة بقى، قاعدة دي اللي من قبض العين لحظ نفسه، يبقى في قبض لحظ النفس وفي قبض لحظ الغير. القبض لحظ النفس يبقى أنت مستفيد، مش كده؟ اللي بيقبض لحظ نفسه يبقى ممكن أنه يدعي، والعادة دايما أن الإنسان اللي له عند حد حاجة بيبتدي أنه يتبلى ويدعي ويبالغ، وانتوا بتعملوا هذا الشيء، تلاقي ان ما كانش عندك تقوى من الله تروح تتبلى وتعمل، تلاقي تسأل ان انا فلان استلف مني 1000 جنيه وداني ورقة شيك على بياض، لو رفعت القاضي مش هعمل لي حاجة هخليهم 1000 وبعد كده ما يحكم هاخد 100 بس. بتعملوا كده ما بتعملوش؟ بتعملوا هذا الشيء، كثير منكم يعمل هذا الشيء. هنا اللي بيقولك انت بتاخد لحظ نفسك فغالبا ما ستدعي، يبقى لا يقبل قولك. طالما بتقبض لحظ نفسك أنت مستفيد، المستفيد دايما يبالغ وعايز الفايدة لنفسه فيقولك لا يقبل قوله، يبقى هنا لابد من إيه؟ أنت بتدعي شيئا هات شهود على ما تقول، هات شهود على ما تقول، لا يكفي قولك ولا يكفي يمينك. قال لك أهو: من قبض العين لحظ نفسه، وبعدين بعده ادعى الرد. ادعى الرد يعني الإنسان الذي يقبض لحق أو لحظ نفسه. ضرب لك مثال بالمرتهن، الأجير، المستأجر، المشتري، البائع، الغاصب، المقترض، المضارب، دي حاجات كل حاجة لها باب من أبواب الفقه، لكن يجمعهم أنهم قبضوا لحظ أنفسهم. المرتهن خد الرهن ده ليه؟ يضمن حقه، مش كده؟ لما أخذ الشيء صارت أمانة عنده، وبعدين جاء الراهن بيقول له خد فلوسك اديني بقى الأمانة، ما نديتها لك. هذا يدعي الآن، نقوم نصدقه ولا لا نصدقه؟ نقول أنت قبضت هذا الشيء أمانة صحيح، بس مش أمانة مطلقة كده، أمانة لحظ نفسك عشان تضمن إيه؟ الدين. في فرق بين هذا وبين الوديعة، في فرق. نقول الوديعة دي لك معلش خلي لي دي عندك، تقول لي لا ماليش دعوة، معلش عشان خاطري أقعد أترجاك خد خلي دي عندي، ولما تضيع هتغرمها لي، لا أغرمك إزاي؟ هذه أمانة، فلما نديتها لك بديها لك لكونك عندي إيه؟ أمينا، لكونك عندي أمينة، فأنا أمنتك دليل تأمينك. مش مع هذه اللغة لا ما أمنتوش طول عمره حرامي، لا لا لا، انت كونك اديته هذه شهادة بانه ايه؟ يبقى انت امنته. يبقى هو قبض هذا الشيء لحظ نفسه ولا لحظك انت؟ لحظك أنت، طالما قبض الشيء لحظ الغير يبقى هو الآن أمين. فإذا ادعى الرد الآن رديت هذا الشيء يبقى على ذلك هو صادق يصدق في ذلك. ولكن برضو الفقهاء اليوم قالوا في الأزمنة المتأخرة بتاعتنا ما أقدرش أقبل هذا الشيء، وخاصة إذا ثبت على الإنسان لوس شيء نقول له إثبت أن أنت رديت هذا الشيء الصحيح. سيبنا من الأمين الآن، خلينا في هذه الصورة المرتهن اللي حنتفق عليها، طالما قبض الرهن لحظ نفسه وادعى الرد نقول له لا إثبت أنك رديت. فين شهودك على أنك رديت له الحاجة اللي أخذتها منه؟ المستأجر نفس الشيء، أنا هستأجر منك آلة عشان أشتغل بها، أجرتها كام اليوم؟ بعشرة جنيه. طيب هشتأجرها أسبوع سبعين جنيه، أدي السبعين جنيه وأدي الآلة، أخذت الآلة أشتغل بها، جاء في وقت هات الآلة اللي عندك، ما نديتها لك ما أخذتش منك شيء. أنت أخذت هذه الآلة لحظي أنا ولا لحظي نفسك؟ لحظي النفس. يبقى إثبت أن أنت ردتها، يبقى تشهد على أنك رد. لذلك اتعودوا دايما في أي أمانة في أي وديعة في أي شيء لما ترجعها لصاحبها يكون في شاهد يشهد على هذا الشيء، علشان إذا جابك عند القاضي أنا اديت لفلان كذا هتقوم تقول آه أخذت، وبعدين ما رجعها ليش؟ يوم القاضي مسك فيك ما رجعتها لوش ليه؟ لا رجعتها، صدقك في الأولى بإنك إيه خبطت أخذت، لكن ما صدقكش في تاني إن أنت رديت، لأن في الأولى أنت مقر على نفسك بالقبض خلاص بقت عندك، في الثانية أنت مدع للرد فلم يصدق. يبقى هنا البينة على المدعي، البينة على المدعي، يبقى أنت حين تدعي الرد أنت مدع يلزمك البينة. يبقى مرتهن وأدير ومستأجر نفس الشيء، ومشتر ومشتر. هنا الأدير إنسان أخذ شيئا، نقول هذا أدير وهذا مؤجر. الأدير اللي بيشتغل عندي، بيشتغل عندي وبياخد أجرة بالشهر، وبعدين أخذ شيئا وادعى أنه رده إلي، والأخذت هذا الشيء لمصلحة نفسك، كنت تعمل في هذا الشيء ولكني أنا أقول لا ما أخذتش منك هذا الشيء، أنت أدير. يبقى هنا إذا رددت لي الشيء يلزمك إثبات أن أنت رددته. ومشتر، مشتر يعني على وجه السواء، اشترى الحاجة أنا ما أمنتكش ولا غيره، أنت مشتري بتشتري مني الحاجة وبعدين أخذتها تساوم عليها وضاعت، لا يبقى هنا تدفع الثمن. لكن الخلاف في دفع إيه في المشتري هذه؟ خلاف في دفع إيه؟ المسمى أو القيمة. المسمى قلناها قبل كده يا جماعة نسيت ولا إيه؟ المسمى، ما أقول لك الحاجة دي حابي حالك بعشرة، أنت قلتي طب هروح أسألهم في البيت، أخذتها ورحت أسألهم في البيت عجبتك، جيت لي قلت لي ضاعت مني مش لاقيها، هنا انا متفق طب هات العشرة تمنها، تقول لي ما تسويش يبقى انت عايز تضحك عليه. فهنا العلماء يختلفوا هل المسمى، وده يختاروا من تيمية عشان ما حدش يلعب بحد بهذا الشيء وهذا الصواب، انه ولا القيمة، قيمة المثل دي قيمتها قد ايه؟ والله انت مش عايز تدفع المسمى طب هات لي واحدة زيها، روح ادور عليها في السوق جبت لي مثلها خلاص، ما جبتش مثلها يبقى الثمن اللي انا قلته في السلعه بتاعتي. البائع والمشتري والغاصب، لان البائع والمشتري ممكن تكون مقايضه، بديك سلعه قصاد سلعه ويكون حاطين شرط 3 ايام، فادعى احد الاثنين انه الحاجه ضاعت، يبقى على ذلك فيها نقول له امانه تردها، من قبضها لعين نفسه يثبت الرد. وملتقط، ملتقط يعني إنسان لا أحد في الشارع مد إيده لقطها، لها أحكام وأحكامها صعبة اللقطة. لما أنت أخذت الشيء وبعدين جاء إنسان قلت له أنا لقيت الحاجة الفلانية، راح كلم صاحبها فلان لقى الحاجة، جاء صاحبها يقول لك هات الحاجة اللي أنت وجدتها، تقوم تقول له ما نديتها لك، نديتها لي أمتى؟ أثبت ذلك، لأنه ثبت عليك أنك أخذتها لم يثبت أنك أعطيتني هذا الشيء. يبقى الملتقط إذا ادعى أنه رد اللقطة إلى صاحبها يلزمه الإثبات في ذلك، أن يثبت ذلك. ومقترض ومضارب، المقترض إنسان استلف مني مال وبعدين وقت السداد ما أنا دفعته لك من أعطوه لك امبارح من كذا. هنا أقول لا، زي ما أمرنا بالإشهاد على الأخذ كذلك القضاء حتى لا يحدث في النفوس شيء. وأحيانا الإنسان ينسى، وخاصة إذا كان الدين بالتقسيط، الحاجة هدفع لك كل شهر مبلغ كذا، فيجي تقول لا ما دفع لك الشهر اللي فات كذا، يقول أثبت أن أنت دفعت لي هذا الشيء. هنا البينة على المدعي. طيب من علك أنت فعلا دفعت والآخر بيكذب؟ نقوم نقول واليمين على إيه؟ من أنكر. يبقى انت برضو تحلف يمين انت ما خدش منه هذا المال. وادعى الرد للمالك فأنكره، لم يقبل قوله إلا ببين. هذا مشهور عن أحمد. طب التخريج، خرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها آخر. خرج شرحت لك قبل كده يعني ايه خرج، ايه التخريج. اللي هو القياس في المذهب. يبقى هنا القياس الشرعي نقول انه اخذ شيء فيه علة معينة ونلحق به شيئا اخر. يبقى هنا نص شرعي فيه علة معينة منصوصة او مستنبطة او فيه دلالة على شيء وله حكم نلحق به غيره، قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه او غير ذلك. هنا التخريج يبقى قياس قول أحمد. يبقى أحمد قال في مسألة كذا فخرجنا على هذا القول، قسنا يعني على قوله في مسألة هذا القول. يبقى هنا كأن التخريج لصاحب المذهب كالقياس في أصل الشريعة. قالوا إيه؟ خرجوا وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة. قالوا يعني المرتهن في وجه من الوجوه هو أمين في الجملة، فنخرج وجها بأنه يقبل قوله في الرد، وكذا الخلاف في المستأجر. طبعا القول الآخر هذا له وجهة من النظر، نقول هذه الوجهة أنه يقبل قوله بحسب الزمان. إن العادة في الناس بدوا أن هم تفسد الزمن، وبدأ الإنسان يدعي ويتبلى شيء، واحد يستلف منك مال ويديك رهن كذا، وبعدين في وقت السداد خد الحاجة الفلانية اديني بقى الرهن بتاعي، أخذ الرهن وبعد رفع قضية عند الحاكم الفلان ما ادانيش الرهن اللي كان كذا، فيقوم يرفع عند الحاكم وهو عارف ان الحاكم هيقول لك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيجي الحاكم يقول للمرتهن انت خدت منه رهن على هذا الشيء، يقول ايوه خدت رهن على هذا الشيء، طيب انت رديت له هذا الرهن، يقول ايوه رديت، هات شهودك على انك رديت، ما فيش شهود. يبقى اذا فسدت الزمن وعرف من الناس التحايل لاخذ المال بالباطل، يبقى يجوز هنا للحاكم انه ينظر في تامين هذا المرتهن، ينظر شهود يشهدوا ان هذا الرجل امين ما يكذبش، يبقى على ذلك نقول انه يقبل قوله في الرد. عرفتم؟ يبقى التخريج على القول في حاله ما اذا ثبتت أو ثبت فساد الزمن وصارت حيلة للإنسان المقترض أنه عايز يضحك على الناس، يروح لتاجر مليء وغني ورجل أمين ويقول له أنا عايز أستلف منك 10,000 جنيه، عايز أشتري منك سلعة ب1,000 جنيه، ويشتري منه السلعة يستلف منه المبلغ، والتاني يقول له طب ديني رهنا بهذا الشيء، يعطيه الرهن علشان يعمل لعبة فيه في يوم من الأيام، يرجع له يقول له أن أنا جبت لك تمن الدين الرهن بتاعي، خذ الرهن ودفع التمن وراح رفع عليه قضية ان انا اديته رهن وفرط في الرهن ضيع الرهن بتاعي. يقوم القاضي يسأل هذا الانسان انه كان عطيك رهنا، له اخذت منه رهنا، طيب اثبتنا عليك، ادي له رهن ما اديته له، يقول له فين الشهود. فهنا حيقوم هذا الانسان حيغرم تم، يبقى ده اخذ الرهن بتاعه وخد تمن الرهن ايضا. يبقى في هذه الحالة اذا كان الزمن فاسدة والقاضي رأى أنه الشهود يشهدون لهذا المرتهن بأنه أمين، يبقى القول قوله في هذه الحالة، رجع لها كحكم الأمان. لكن الأصل أن من قبض الشيء لحظ نفسه هذا القول ليس قولا. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، هي نفس القضية. جزاكم الله خير. مودع ووكيل ووصي ودلال كل دول بإيه؟ بجعل، انتبه، لأنه بيقبضوا الحظ مين؟ لحظ أنفسهم، بجعل لحظ أنفسهم. مودع بجعل يعني بقول لك خد حط لي دي أمانة عندك، طيب حشيلها لك عندي بس تدفع لي، انا قصاد ما هحرصها لك واعملها لك ادفع لي قصاد هذا الشيء. اصبحت انا لما قبضت هذه الامانه قبضتها لحظ نفسي ان انا هاخد اجره على هذا الشيء، صحيح اسمي مودع وكل حاجه لكن وديع بمال. ووكيل زي ما قول لي انسان انت المحامي بتاعي دافع عني في هذه القضيه وتجيب لي حقي من فلان ومن فلان، يروح يجيب الحق من فلان وفلان وبعدين اقول له فين الفلوس اللي جبتها من فلان وفلان، لما اديتها لك يترفع عليه قضيه في هذه الحاله وبعدين يقول انا وكيله وانا امينه في هذا الشيء، صح انت وكيله اداك فلوس ولا ما اداكش؟ اداني فلوس، يبقى هنا الان انت تغرم تثبت انك اعطيته. يبقى ما تكون محاميا عن انسان وحتاخد مالا من الناس لابد وان تشهد انك قبضت هذا الانسان هذا المال او تعمل عقد مخالصه وتمضي هذا الانسان عليه انك استلمت مني الشيء الفلاني. ودلال بجعل اذا ادعى الرد، دلال الذي يدل على زي السمسار وزي غيره يدلك على الحاجة وبعدين ياخد أجرة، أنت دلال شوف لي الشيء الفلاني والشيء الفلاني وحدفع لك مبلغ كذا، أنت أخذت المبلغ وشفت الحاجة الفلانية وجبتها، أخذت ثمن ودفعته للناس وأخذت الحاجة في جيبك ومشيت بها، يبقى في الحالة دي نقول لك أنت دلال كده عملها تبرعا لله ولا أخذت عليها أجر؟ أخذت أجر يبقى أثبت أن أنت أعطيتها لهذا الإنسان. قال في القواعد القسم الثالث، القواعد الفقهية ابن رجب، يعني من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول قولهم في الرد والدهان لوجود شائبتين في حقهم. يعني عايز يقول ان كل واحد من دول بيقبض لحظ نفسه، المضارب لما يقبض المال ما هو علشان نفسه وعشان الآخر لكن نفسي دخل فيه، ما فيش حد يشتغل لي مضارب في المال، أنا بديله مال وبعدين أما أخذ المال شغله وبعدين يجي يديني حقي شهد على أنك تديني حقي أو مضيني على أني استلمت منك نصيبي في هذا الشيء، لكن لا مضيتني ولا جبت شهود وأنا جيت أتبلع عليك، يبقى هنا هيكون القول قولي أنا أني ما خدتش منك. الأصل المدعي أنت تدعي الرد وأنا أدعي عدم الأخذ، يبقى أنا منكر لهذا الرد الذي تقوله، يبقى المنكر عليه اليمين والمدعي عليه الشهود. في قولان في الشريك والوكيل بجعل والوصي، والوصي يعني إنسان على مال إيه؟ يتامى، على مال يتامى وبعدين ادعى أنه رد اليتامى أموالهم ولذا ما أخذناش حاجة، نقول أنت وصي عليهم. فإذا كان هذا الوصي أمينة وادعى الرد وما كانش له مال في هذا الشيء يبقى لا شيء، نقول أنه رد. لكن مال اليتيم صعب، لذلك ده القول الثاني انه لا رديت، اديت مال اشهد على انك رديت مال اليتامى الى اليتامى. والوصي كذلك اذا كان بياخذ مالا عليه. احدهما عدم القبول نص عليه احمد في المضارب في روايه ابن منصور، لو اسحاق بن منصور يعني، وهو اختيار ابن حامد وابن ابي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم. والثاني قبول قولهم في ذلك، اختاره القاضي في خلافه، كتاب الخلاف يعني، وابنه أبو الحسين، القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى، وزي ما قلت لك ابنه أبو الحسين، وفي القاضي أبو يعلى الحفيد اللي هو حفيد هذا القاضي، يبقى أبو يعلى الجد الفراء الكبير، الحفيد الفراء الصغير أبو يعلى هو قاضي أيضا، وهذا ابن الكبير اللي هو أبو الحسين واسمه محمد. والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب اللي هو أبو جعفر بن أبي موسى، الشريف يعني من آل البيت نسبة للبيت يعني، فيطلق عليهم أي الأشراف. وأبو الخطاب اسمه محفوظ الكلوذاني في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه، أن القول قوله بيمينه، هذا الرواية الثانية. وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، يعني المودع من غير جهل، من جعل يعني أمين، جعل يعني مكافأة، مكافأة مال عليها، وكيل من غير جعل من غير مكافأة من غير مال، يبقى هؤلاء أمناء فيقبل قولهم بيمينهم، يعني يحلفوا يمين على إنهم ردوا فيقبل القول لأنه أمين قبض لمنفعة مالك وحده.
يعني مثل في قاعدة من القواعد الفقهية وإحنا أحيانا نشير يعني الحداد دي، يقول الفقهاء فيها المشغول لا يشغل، قاعدة المشغول لا يشغل، يعني إذا كان الحاجة مشغولة في شيء فلا تشغل في شيء آخر. ويضربوا لها أمثلة بالرهن، يقول لنا الرهن أنا رهنت هذه الشيء على مبلغ عند فلان، ما يجوز أن أنا أرهن هذه الشيء بعينها على مبلغ عند فلان الآخر وعند فلان الثالث، يقول لك المشغول لا يشغل، هذه شغلت الآن بالمال الذي عند فلان فلا يجوز أن تشغل بشيء آخر، فاجعلها قاعدة. زي إيه؟ يقول لك لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت، لهذه القاعدة أيضا. يعني إنسان قاعد في منى في أيام منى الحج الآن بفضل واجبات الحج اللي المبيت بمنى ورمي الجمرات، هل ممكن هو الآن في المبيت في منى في أيام منى يطلع إلى التنعيم وبعدين يرجع بعمرة يعمل عمرة؟ يقول لك لا ملوش هذا. ليه؟ لأنه بيتحلل من الحج، إزاي هيتحلل ويحرم؟ لا ملوش، لما يخلص الحج يبقى يعمل عمرة بعد ذلك. قالوا المشغول لا يشغل، يبقى مشغول الآن بأعمال الحج فليس له أن ينشغل بأعمال أخرى. كذلك إذا كان الشيء قد رهن، يقول لك كبيت مثلا، فإنه لا يستعمل في بيع وتأجير ونحو ذلك، يبقى الرهن لا يشغل به مرتين، مرهون عند فلان ومرهون عند فلان. الحاجة الثانية أيضا أن هذا الرهن لا يستعمل، يبقى إذا كان بيتا وأنا رهن عند إنسان ما يجوز لي أنا أروح أجر هذا البيت، أجر البيت إزاي؟ مرهون، ومآله لفك الرهن أنه ممكن يتباع، فإذا كان سكن إنسان يبقى حيدخل يتشاغل أمران، أمر المستأجر لسه قدامي سنة، والبي صاحب الرهن يقول لك أنا عايز أبيعه الآن علشان أخذ الثمن بتاعي، يبقى هنا يتشغل بشيء فلا يشغل بشيء آخر، ولا يجوز أنه يرهن مرة ثانية، ولا يجوز أن هذا البيت يؤجر يكون مؤجرا أو يستعمل في بيع وغير ذلك. مثاله أيضا المكان الذي وضع في سبيل الله، وقف أرض وقفناها لله عز وجل، لا يجوز أن أنا أبيع هذه الأرض، أبيعها إزاي وهي إن وقفت يعني خرجت عن ملكي، شغلت بشيء فلا تشغل بشيء آخر، هذه قاعدة المشغول لا يشغل، وأخذوها في الإنسان اللي يكون مشغولا بعمل فلا يجوز لي أن أشغله بعمل آخر. يبقى أنت مشغول بالصلاة لا يجوز لك أن تشتغل في الوقت نفسه بشيء آخر، تصلي صلاة الفريضة فتجمع عليها نية فريضة أخرى ما يجوز، صلاة فريضة تجمع عليها نية نافلة ما يجوز، إلا ما يجوز في ذلك بالدليل اللي يدل على أن النوافل قد تجمع نوايا فيها. طيب ده الرهن حاجة مش مفهومة في الرهن. نعم أيوه. وهل يصح الأجر أصلا؟ لسه من المشغول لا يشغل، انت مش معايا في سؤالك، انت عشان كده مش منتبه بنقول ايه. نعم مالكش دعوة بيه. نعم ايوه. يتحول من رهن العارية. بالتفريط، بالتفريط، الضمان بالتفريط فقط ده الأصل فيها، لكن إذا ترك له الانتفاع مجانا بقى لحظ نفسه. أيوه حظ نفسه. نعم لا خلاص أيوه. نعم ملوش يزرعها ولا ينفق عليها، لمصلحة الأرض فقط، لمصلحة الأرض، إذا كان الأرض حتبور وإلا حيتفتح باب الربا، لو أنه كل راهن يقول له خذ الأرض وانتفع بيها واعمل فيها ما يدس له هذا شيء.
مالوش يزرعها اصلا، مش محصول. لو المحصول في النهايه لو كان غاصب غصب الارض وزرع الارض مش هنعمل المحصول، لابد حد ينتفع بالمحصول. لكن نتكلم على الاسم هنا، يأسم ولا لا يأسم؟ لا يجوز له أن ينتفع من الأرض بشيء، وإلا يكون القرض جر نفعة إلا لمصلحة الأرض. إذا كان الأرض فيها مصلحة معينة، حتبور لو ما زرعتش السنة دي يبقى على ذلك تزرع هذه. وينظر الزرع مين له، نقول للراهن تعالى ازرعها، لا أنا مش عايز ازرعها، ازرعها أنت وخذ اللي فيها أنا سمح لك بهذا الشيء. يزرعها، ولكن الأفضل إن ما أخذه يخصمه من الدين بعد ما يخصم الأجرة ويخصم كذا وكذا، ويدخل كأنه شريك مع الآخر في هذا الشيء، في قسم منه، عرفت؟ لكن الأصل عدم الانتفاع به، الأصل عدم إلا المصلحة. باب الضمان والكفالة. الضمان والكفالة، أجي برضو أشياء هتتعلق بالدين، الديون أو بالأمانات. ضمان وكفالة، وإحنا أشرنا إليها قبل ذلك، إن ضمان الإنسان ضامن، ضامن للمال، ضامن للمال. إنسان كفيل، كفيل بالبدن، كفيل بالبدن، يبقى ضامن للمال. زي ما أنت بتعمل مع الناس وتقول له والله إن أنت إذا فلان سلفه وأنا ضامن لك فلان ده، إذا ما دفعش أنا هدفع لك، أنت ضامن ويلزمك هذا الدين إذا لم يدفع فلان. أنا كافل لفلان، أنا كافل، يا أنت كفيل، يبقى وقت القضاء تجيب فلان، إذا هرب هتبقى أنت اللي مسؤول، أنت مش هسجنك أنت، لكن أنت اللي هتغرم بقى اللي عليه بعد ذلك. يبقى الكفالة بالبدن، إذا جاب لي هذا الإنسان في وقت القضاء يبقى خلاص عمل اللي عليه، لكن إذا لم يأتي به يبقى هنجيبه هو اللي هنسأله عن هذا. الضمان أهو بيقول لك فيه معنى ضمان إيه؟ من الضم، من الضم، يضم، يجمع حاجة جنب حاجة، كأنه ضم ذمة إلى ذمة. يبقى ذمة المدين بيضم ذمته إلى ذمة المدين أمام صاحب الدين، يقول لك أنا ضامن، يعني أنا مع فلان، أدي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميع، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما بحسب الاتفاق، بحسب الشرط. الشرط نطلب من فلان إذا ما دفعش أطلب مني، يبقى ملوش يطلب مني ابتداء، يطلب من فلان إذا ما دفعش يبقى يطلب مني، أطلب من أي واحد منا يبقى من حقي يطلب من هذا مع ذلك. اسمه ضمين، واسمه برضو حميل، حميل إنه بيحمل عن الأخ، يبقى بيضمنه وبيحمل عنه. وقبيل لأنه بيقبل إنه يتنضم الذمة إلى الذمة ويدي المال. وكفيل أيضا أن يدفع المال، معنى الكفالة، وإن كان الكفالة هيجي فيها معنى الكفالة بالبدن. واسم زعيم، والآية قالت أنا به إيه زعيم، وأنا به زعيم، بمعنى ضمين، أنا ضامن وأنا حام. وصبير، أنا صابر لهذا الحق إن أنا أدفعه عن فلان. طيب، الضمان جائز إجماع في الجملة، ودائما نقول كلمة في الجملة معناها إيه؟ فيها خلاف، في حاجات فيها، فيها في التفصيل حيجي خلاف، طالما قال لك في الجملة كذا يبقى ده بس إجمال، يعني إيه بيجمع لك المسألة، يسميه بفزلكة، فزلكة المسألة معنى جمع المسألة كلها على بعضها. وبعدين كأن كلمة فزلكة مأخوذة من فذلك كذا، يبقى هنا نقول فزلك، كان عندنا في العرف فلان بيتفزلك، يعني عامل نفسه بيفهم، لكن هنا في اللغة ده نحت كلام معناه إن هي تجميع المسألة كذا. طيب، يقول لنا الضمان جائز في الجملة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سيدنا يوسف عليه نبينا الصلاة والسلام يقول لمن جاء به حمل بعير، لمن جاء بإيه؟ بصواع ذهب، صواع ذهب، الصواع اللي هو المكيال، الكيل اللي كان كيلة من ذهب بيكيل بها، وأنا به زعيم. قال ابن عباس الزعيم الكفيل، الألباني ضعف الأثر عن ابن عباس، نما لغة هو المعنى. ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، هذا نفس كلام ابن عباس رضي الله عنهما، الزعيم غامر، والزعيم كفيل يكفل ذلك ويغرم هذا، الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. طيب، نشوف الحديث برضو بطوله اللي عند أبي داود وغيره، من حديث أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. المرأة في بيتها لا تنفق من مال البيت إلا بإذن. هذا الإذن إذا كان في حاجات كبيرة يبقى إذن مخصوص بهذه الأشياء، أو إذن عام للمرأة يبقى بحسب ما أذن لها، الأكل اللي بتاكليه إذا كان بعد ما أكلنا فض منه شيء تصدقي بيه على الجيران، إذا فض معك المصروف حاجة بسيطة تصدقي بيها، يبقى هنا لا مانع من ذلك. لا والله دي حتصدق بالمصروف كله لا يجوز لها، يبقى ترجع للرجل تسأل إني حنعمل هذا الشيء، يبقى لابد من إذن. بل المرأة في مال نفسها تستأذن زوجها، تستأذن ليه؟ والمال صار ملكا للزوج؟ لا لا، مالها مال وهو في ذمتها ومن حقها أن تفعل بلها ما تشاء، ولكن استئذان ترضية للنفس وعدم إثارة للشك في نفس الإنسان. إن ممكن الإنسان صرفت الفلوس فين، عملت إيه، أنت سفيها، أنت كذا، وممكن الشيطان أنت ماشي مع واحد بتصرفي عليه، يبقى هنا يوقع الشك. يبقى على ذلك الأفضل أن المرأة تستأذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ذاك أفضل يعني المرأة تتصدق يعني، وحتى الطعام لابد من إذن الزوج، ذاك أفضل أموالنا. إلا أن يكون من الزوج إذن عام فلا يحتاج، ولم تقعيش دماغي بقى كل شوية صدقة صدقة تصدق أنا أزلك تصدقي عام، يبقى على ذلك مش بحتاج بقى ألف كله. ثم قال العوار مؤداء العواري يعني العواري، والمنحة مردودة. والمنحة مردودة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، هذا يساوي إيه؟ أدوا العواري، ردوا المنح، أقضوا الدين. من كان زعيما فهو غارب. يبقى عبر بالمبتدأ والخبر، هذه الجملة الإسمية دلالة على الثبوت والأمر بذلك، بل البعض يعتبرها أكثر من الوجوب. الوجوب يقول لك أدي، يمكن تعمل وما تعملش إذا ما عندش فأنت آسم، أما يقول لك لا مؤداة، ما فيش كلام، ما فيهاش كلام، لازم تؤدى، لازم تؤدى. فأخذوا منها وجوب هذه الأشياء، وجوب رد العواري، المنحة مردودة، الدين مقضي وجوب قضاء الدين، الزعيم غارم يجب على من زع الزعيم أنه يكون غارما. يصحان اللي هم إيه؟ الضمان والكفالة. الضمان بالأموال، الكفالة بالأشخاص، وإن كان الكفالة قد تأتي بمعنى الغرم وهي مآل في النهاية، لكن ابتداء إن الشخص أقول لك أنا كفيل حجب لك فلان، يوم ما يردكش المال بتاعك خد منه اللي أنت عايزه، بس مش تاخد مني انا علي ان انا اجيبه لك، هو انت تصرف معه. يصحان تنجيزا حالا يعني، وتعليقا اذا كان كذا يكون كذا، وتوقيتا في شهر كذا. عرفتم الفرق؟ تنجيزا حالا، تعليقا على شرط، اذا استدنت من فلان فانا الزعيم بتاعه، انا الغارم مكانه، انا الكفيل له. توقيتا إذا استلمت من فلان أنا غارم بس في شهر 12، ده اسمه إيه؟ توقيت. توقيت أهو يقول لك تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن، تعليقا كقوله إن أعطيته، هنا كإن أعطيته أصلها إيه؟ كقوله إن أعطيته كذا، فأنا ضامن لك وكفيل به. وتوقيتا كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل، يبقى ما هوش الآن هو لما يجي الآخر الشهر. هذا مختلف في الجزء الأخير، التوقيت ده فاختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر، وده مذهب أبي حنيفة. الرواية الثانية اللي هو مذهب الشافعي قال القاضي لا يصح، قاضي أبو يعلى من مجتهدي الحنابلة زي ما قلنا، قاضي أبو يعلى له شرح على مختصر الخرقي اللي نقل منه ابن قدامة كثيرا جدا في شرح للمغني، يعني استفاد منه كثيرا جدا وفرع عليه من شرح القاضي أبو يعلى هذا. لا يصح. أبو يعلى يقول لا يصح لأنه إثبات حق الآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي. عايز يقول إثبات الحق لآدمي فلا يجوز الكفالة توقيتا يعني في وقت واحد. وممن يصح تبرعه، وممن يصح تبرعه لأنه إجاب مال صحيح. لو إنسان سفيه ومحجور عليه لسفة وبعد يقول لك أنا ضامن لمال فلان، أنت مش ضامن لنفسك، ضامن لمال فلان إزاي؟ ما ينفعش من السفيه. يبقى الذي يصح تبرعه، يبقى الصبي الصغير ما ينفعش يقول أنا كفيل ولا يغرم أن أضيع ماله، فلم يصح إلا من جائز التصرف. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. لرب الحق صاحب الدين يضمن أي واحد من الاثنين أو أي الاثنين شاء. حكي عن مالك في إحدى روايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. هذا صحيح، هذا صحيح، كلام جميل. وإن كان هو يقول لك لا، لنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وهذا لا ينافي ما قاله الإمام مالك رحمه الله. يبقى هنا أنا استلفت من فلان وفلان ضمنه، إيه اللي حيوديني لفلان الضامن قبل ما أروح للي أنا مسلفه اللي أنا سلفت فلان؟ يبقى أروح لفلان اللي مسلفه، إذا رفض خلاص أرجع للضامن، لكن ما أروحش للضامن ابتداء. لكن إذا كان الابتداء إن خد من أي واحد مننا أنا زيه، يبقى على ذلك من حق أجي لك أنت الأسهل عليه أن أنا أجي لك فأطلب منك هذا المال. مسائل الضمان دي مسائل خطيرة جدا يا جماعة، وكتير منكم يقع فيها وقت الجد يهرب. والكفالة نفس الحكاية، فيجي وقت الدين تجيب فلان، يا فلان ده غلبان ومحتاج ومش كذا، وأنا ضمن لك أنه حيجيب لك الفلوس وكذا، وقت الجد لا لقيك ولا لقيك، او الاقيك وتقول لي ماليش دعوه انا مالي ما كنتش اعرفه ان هو كده. طب انت امنته ليه اذا ضيعت مالي في ذلك؟ يبقى انت اثم عند الله، وتيجي يوم القيامه هاخد منك هذا الشيء. يبقى انتوا الاثنين يوم القيامه مسؤولون، انت ضيعت الامانه، ضيعت لي مالي. فكتير منكم يعمل هذا الشيء. في الكفاله نفس الحكايه، تجيب واحد وتذهب لانسان فلان ده انا جايبه عريس لبنتك مش عارف ايه، وده مش عارف ايه، وده وده، تفضل تقول فيه، وبعدين وقت ما يحصل حاجه يجي يقول لك يا فلان هات لي الراجل ده انا مش عارف اجيبه، ما اعرفوش. الأمر عرفته يوم ما جيت تذكير تضحك عليا فيه، هنا مصيبة، مصيبة كثيرة. ويعني الواحد ما كنت زمان أقعد في مشاكل إخوة وأسمع الحواديت السخيفة بتاعتكم ومش عارف، دلوقتي بطلت معودش، إن حسيت إن ما فيش أمانة أصلا عند الكثيرين من الإخوة، فضلا عن الناس العادية، فضلا عن الناس ما فيش أمانة لا في الكلام ولا في النقل ولا في شيء. والكذب والخيانة والحلفان الكذب وشهادة الزور كثير 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 بين الإخوة تجد هذه الأشياء. لذلك يعني نقول ربنا يمكن الإسلام والمسلمين، أصلحوا قلوبكم، أصلحوا قلوبك. أنا أقعد أبص للحال بتاعنا الآن، ليه مش ما فيش تمكين؟ ليه الظروف من العبكة ومضعمون مع أن الإسلاميين اللي مسكين الآن أرجع الآية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. طيب ما فيش خير، مش شايفين، شايفين مصائب وراء بعض مصائب وراء، ايه اللي بيبقى؟ ما فيش خير. يبقى في النفوس فيها حاجه، النفوس فيها حاجه، في تفكير في الدنيا، في طمع في الدنيا، في طمع في المناصب، في حاجه غلط، في حاجه غلط. لو كنا على الصواب كان ربنا ألف القلوب علينا، كان ربنا ألف القلوب علينا، ولكن هذا الاختلاف وهذا يشكك الانسان. يبقى نخلص يا جماعه وندعو ربنا سبحانه تبارك وتعالى ان يفرج على الاسلام وعلى المسلمين المصائب اللي احنا فيه. صلحوا انفسكم، صلحوا قلوبكم، قلب الانسان بيتقلب عليه. فاذا جاء على امر الدين وقعدنا نقول لنا سنين طويله بنقول عايزين الشريعه، عايزين يا رب حكم فينا شرعك يا رب، وبعدين لما جاء اللي مفروض يقيموا الشريعه لقينا الخلافات والتناحر والاحزاب والشتائم، وده منافق وده كذا وده كذا، ايه اللي حصل؟ فين الاخوه؟ فين الوقت ما كنا بنتضرب على دماغنا زمان؟ كنا حلوين وكنا متواضعين لبعض، الآن بقينا ده منافق وده كافر وده كذا. لا، في حاجة غلط، في حاجة غلط موجودة، وده اللي خلى الواحد يبعد بقى عن القضايا. أنا بحكي لك ليه؟ عشان تراجع نفسك وبرضه عشان ما تتفلحس، لانك تيجي جايب لي واحد في ايدك وجاي فلان ده عنده مشكله يا شيخ مع كذا، اقول لك امشي انت ويلا امشي ما تاخدش الا هذا الشيء. اقعد انا ما صدقكمش اصلا، يعني الكلام اللي بتحكوه لي انا لا اصدق الا من جربته انا، لكن من كثره الكذب حصل كذا وبعدين الاقي في الواقع ما حصلش، يجيب شهود على كذا ولا شهود كذابين، يجي ضامن لفلان وحصل. حتى ان بعض الناس يروح لاخ من اخواننا الافاضل ويجيب له عريس لبنته، انا ضامن وكل حاجه عندي وكل، وبعدين يجي العريس يقدر ويكذب ويعمل ويدخله في محاكم وقضايا، وبعدين لما يقول له فين فلان، ما فيش فلان طار مش هنا خالص، انت مش انت اللي زكيته، انت اللي جبته، انت اللي عملته، انت اللي قلت عندي كل حاجه عليه وكده، حتى نفقت عياله ما يدفعهاش، والتاني انا مالي ما اعرفش. لا لا لا، هذه مصيبه، هذه مصيبه. رجعوا قلوبكم يا جماعه، اديكوا شايفين، شايفين ما فيش تمكين، ما فيش تمكين، الشارع ساير على الاسلاميين، يشتموا في الاخوان، يشتموا في السلفيه، ويشتموا في الشيخ حازم، ويشتموا ليه كل هذا الشيء؟ ليه الناس اللي كانت بتحب الاسلام وتقول الاسلام بيحدفوا المساجد بالطوب؟ ليه؟ ضروري فينا احنا حاجه غلط. ونقول اعتصموا بحبل الله جميعا. واضح الأحزاب فرقتنا تفرقة شديدة جدا جدا، افترقنا. أنا ما بحاسبش بقى إيه اللي فيه، بقول فيه حاجة غلط موجودة، مين صح ومين خطأ، أو كل واحد عنده نسبة صواب وعنده نسبة خطأ، في نسب موجودة عند الجميع. أسأل الله عز وجل يؤلف القلوب ويعصم الجميع بدينه سبحانه وتبارك وتعالى. إنما عشان نتعلم إن ما نقولش كتير ولا نفعل شيئا، كثرة الكلام هنعمل هنعمل لئن آتاني الله من فضله لأصدقن ولأكونن من الصالحين. فلما أتاه من فضله حصل إيه؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أهدي إحنا لو جه الإسلام حنعمل وحنخليه، وأول ما جه افترقنا كلنا، نقولنا سيعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، افترقنا كلنا. ما اتكلمش الآن بصوب حد ولا بخط حد، ماليش دعوة بالجميع، لكن بنصح الجميع، بنصح الجميع اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يا جماعة الإسلام أهم، الإسلام دين الله عز وجل، عايزين الدين، مش عايزين نكيد بعضنا لبعض ونعمل، عايزين نجتمع على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما تبقاش الأحزاب هي النهاية وهي الغاية وهي الأمل وهي المنى، وهي الدين دين الله عز وجل. حنموت وحنترك، يا إما نترك للناس حاجة، أولادنا وأحفادنا يدعوا لنا إن جابوا الإسلام، إما يدعوا علينا زي ما بيدعوا على الملك فاروق وعلى اللي قبله واللي قبله اللي جابوا شريعة أوروبا وحطوها لنا في البلاد. وهنا نعمل لأن نقيم دين الله سبحانه، ما يبقاش الأمر الانتصار للنفس وانتصار للحزب والانتصار لكذا. وكلامي للجميع، إخوان وسلفية ومش عارف إيه وإيه، كل الجميع نتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، نجتمع على الخير، نجتمع على التقوى، ما نلفقش البعض تهم، ما نقولش على بعض كلام ليس بصواب، نتقي الله في أنفسنا حتى يمكن لنا. فهنا من ضمن الأشياء هذه الأموال، الأموال التي يتفرق الناس عليها، تلاقي أنا ضامن لفلان أضمنه لك وقت الجد لا، يبقى هنا تعرف أن ربنا حيحسبك على هذا الضمان يومك. حتى لو أفلتت في الدنيا قال لك خلاص أنا هعمل لك إيه، ترى مش عارف تجيبه، بس أنت اللي أمنته عندي، يوم القيامة الله يسألك عن ذلك. لذلك لا تزكي إنسانا لا يستحق التزكية، لا تزكي، وما تزعلش لما يتسأل عنك وبعدين فلان يقول ما عرفوش طالما ما يعرفكش يقول عنك ما عرفكش. من بعض الإخوة زمان يجي يقول لي أنت قلت ما تعرفنيش، ده أنا معك في المسجد وأنا كده، يا أخي أنا تعاملت معك أعرفك من إيه؟ أنا في المسجد معرفتي بكل الناس زي بعض، بسلم عليكم وبحبكم في الله وكل سنة وانت طيب، ما أعرفكش، ما أعرفش حد منكم. بعض الناس يتقدم يتجوز وبعدين يقولي فلان تلميذك، أنا ما أعرفكمش يا جماعة، تلميذي إيه ونيلتي إيه؟ أنت تحضر هنا في المعهد، تحضر في أي حتة، ما أعرفكش. الذي بيني وبينه معاملة هذا الذي أقدر أن أزكيه، بيني وبينه تعاملت معاه بالفلوس، تعاملت معاه في شركة، تعاملت معاه في معاملة. أما من غير شيء عايز تتجوز وأنا أضمنك وتقول أنا تلميذ عند فلان، لا لا لا، يبقى هنا خلي لك حد من الحدود. كذلك مع الناس، لا تزكي إلا من يستحق التزكية، وهنا لا تكتم الأمانة. كثير من الإخوة يقول اكتب لي تزكية عشان هروح بيها الجامعة الإسلامية. طيب اكتب لك تزكية ان انت ايه يعني، اكتب لهم ان انت حضرت معايا في المسجد هنا وحضرت دروس. طيب انا في مسجدي هنا والحمد لله درست كتب السبعة بعض إخواني هنا في المسجد حضر علي قرأ علي، لا أرى علي البخاري ومسلم، لا أرى علي الترمذي، لا أرى علي أبو داود. طب الناس دي أنا عرفتها خلال سنين طويلة، كنت أقعد معها بعد الفجر يقرأ علي هذه كل. أنت قعدت معي أمتى؟ أنا ما أعرفكش. فلما تقول لي ديني تزكية كتير ويجيب لي ورقة امضيلي الشيخ فلان مضى الشيخ فلان، في بعض إخواننا بيبقى عندهم شيء من التساهل رحمة يعني بالناس وكده. أنا أرى أنها أمانة، حمض دي أمانة، فما تقوليش لا امضي الشيخ فلان مضى وزكاني عشان أروح الجامعة الإسلامية، امضيلي أنت كمان، وأنا أعرفك منين يا ابني عشان أمضي لك أعمل؟ لا، أمضي للإنسان اللي أنا أعرفه، اللي حضر لي دروسي لازمني سنين بيدرس عندي في الحالة دي، ولا والله لا حضر لي كتاب كذا وكذا شرح كذا عمل كذا. أما من غير حاجة التزكية كده مفتوحة لأي حد، وبعدين يروح هناك في الجامعة يقعد كم شهر ويزهق يروح سايبها وماشي بعد ما صرفوا عليه هناك، لا ما ينفعش يا جماعة. هنا ربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هنا لما زكي إنسان أشوف أنا أعرف هذا الإنسان ولا ما أعرفوش، وأزكي ليس بالكذب ولكن بالصدق حتى يقبل قول الإنسان. يصح ممن يصح تبرعه، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ده اللي لسه بنقوله من شوية، إنه إذا قال والله أنا ضمن لك هذا الدين بس في آخر السنة أدفعلك، إن ما عنديش فلوس الآن، يبقى على ذلك ماشي، يبقى يصح التأخير أو التأجيل التوقيت. نعم، نص عليه في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمنه، فهو عليه ضمن الحق حأديه على 3 سنين يبقى على ذلك يؤديه، حتى وإن قلنا إن الدين إيه حال على صاحبه، لكن أنا ضامن أنا مالي إن يكون حال استلفت منك حاجة، ده أنا بعمل خير بضمن لك هذا الإنسان، يبقى على الوقت بتاعه. ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير، لا لاش معنا طالما عندنا نصه، شوفوا النص بتاعه. رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له 10 دنانير، لزم غريما له، فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. لزم هذا السجن زمان بقى كان كده، ده السجن انه يفضل لزق له رايح جاي معه، فلما كسر هذا الشيء في عهد عمر لا الحكايه صعبه، حكايه ان واحد يفضل ماشي مع الثاني على طول، فعمل السجن، اشترى بابا دارا لطرصفان بن اميه اشتراها للسجن. فالغرض هنا ان هذا استدان 10 دنانير، جاء صاحب الدنانير هات الدنانير معيش، طبعا انا لازق لك بقى لغايه اي فلوس هديلك انا هاخدها، او هات حميل هات ضامن زعيم غارم، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه بقدر ما وعده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انه امتى هتدفع هذا المال؟ قال له هدفعه بعد شهر. طيب انا اللي ضامن، انا ضامن هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام يضمن انسان حصل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عدى الفترة زي ما ذكر هنا شهر أو نحو ذلك، أتاه بقدر ما وعده، جاب له مكان هذه 10 دنانير، جاب له معدن من ذهب، فقال من أين أصبت هذا؟ قال من معدن، قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الحديث ما عرفناش يعني ليس فيها خير، لعل كان فيها شبهة، لعل فيها كان معاملة شابهة شيء، ما قلناش في الحديث إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها خير. طيب ليس فيها خير بس الرجل عايز حقه، هنا يا إما يقول له ادفع له من هذا المال، يا إما النبي صلى الله عليه وسلم كون هو النبي الشريف الكريم دخل مش هيدفع حاجة فيها شبهة، فلخدهم لك أنا هدفع من عندي، فدفع من عنده 10 دنانير صلوات الله وسلامه عليه. هذا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب يقول لنا في التعليل ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، هو التزم زي الثمن المؤجل كان الدين حالا لكن بالتأجيل أجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجلا. ويجوز تخالف ما في الذمتين، ما في الذمة تخالف ما في الذمتين، يعني في ذمة المستدين حال وفي ذمة الضامن مؤجل. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه ضمان العهدة. إيه ضمان العهدة؟ هو بيفسره لك بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبة، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهنا عند أحمد يعني الأئمة الأربعة. العهدة، العهدة إيه بقى العهدة دي؟ يقوم يقول لك أنا هشتري منك سلعة، السلعة دي تمنها 10، يبقى السلعة مشترى، التمن المدفوع. طيب أنا هدفع لك أدي التمن أهو. فرضنا هو بيقول لي فلوس دي أنا جايبها منين؟ أنا خايف الفلوس دي تكون أنت واخدها من حد وتكون فلوس مال مغتصب يكون كذا. أقول له لا، المال ده مال بتاعي أنا، لحد يضمن لي. ليه حد يضمن لي؟ عشان السلعة بتاعتي ما تضيعش. يوم يطلع المال اللي أنت واخده ده واخده غصبا، هيجي صاحب المال ياخد المال، يجيب القاضي ياخد المال، صرت أنا من غير مال. يبقى أنت خدت السلعة وكمان خدوا مني المال. يبقى عهدة إيه؟ الثمن. عهدة المبيع، ببيع لك خد الكوباية دي بكذا. طيب أنا شاكك في الكوباية دي بتاعتك، ولا أنت سرقها، ولا أنت عاملها، ولا جايبها منين؟ فتقول لا الكوباية دي ملكي. طيب حد يضمنك إن هذه الكوباية لو طلعت مش مستحقة؟ مستحقة يعني يوجد من يحاققك عليها، يعني من يقول حقي هات هذه بتاعتي. يبقى هنا إذا أنا شكيت في إن المال قد لا يكون لك وأنت أثبت إن هو لك، لكن عندي لا حد يضمن لو طلعت محقوقا فيها في حق في هذا إني تجيب لي السلعة بتاعتي أو تجيب لي المال بتاعي. هذه ضمان العهدة، ضمان العهدة. ولك تسمى أيضا بضمان الدرك وضمان العهد، وهي أن يضمن شخص أو مؤسسة سلعة معينة لمشتريها أن تكون خالية من العيوب. وده الآن عهدة المبيع، تلاقي طلع لك الشركة مثلا تلاجة وعليها ضمان، الضمان لمدة سنة، إذا حصل فيها عيب ولا من صنعها أدي ضمان العهدة إن عليهم هذه التلاجة هو يصلحها أو هو يجيب لك مكانها تلاجة أخرى أو يديك التمن بتاعها. فإذا وقف المشتري على عيب بها ضمن له هذا الشخص أو هذه المؤسسة رد السلعة وأخذ الثمن، وهذا معروف بما يسمى الضمان. لما تشتري سلعة يقول لك إن لك الضمان كذا. والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله، إن رضوه وإلا رده على قبضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع. هي مقبوض على وجه السوم، إنك بتاخد مني السلعة وإن يعني بكام، بعشرة، لا خليها تسعة، خليها طب حوريها لهم في البيت ونشوفنا. يبقى أنت قبضت ولسه ما قطعناش الثمن. فرق بين انك اخذت وماشي انا موافق بهذا الثمن ومشيت بها، قلت لي خيار شرط 3 ايام بعدين ضيعتها، يبقى انت ضامن لها بهذا الثمن. لكن على وجه السوم معناه ما قطعناش الثمن، ما قطعناش على ثمن، لسه هنفكر في الثمن. فاذا البائع ما استأمنيش، قال لي طب لو البائع السلعة دي ضاعت مين اللي يجيبها لي؟ اقول له فلان ضامن لها. يبقى هنا مقبوض على وجه السوم، يبقى هنا ضمان سواء للسلعة او للثمن. والعين المضمونة، يعني يصح أيضا الضمان في العين المضمونة زي مضمونة على الآخذ لها، مضمونة عليك يعني حتى لو تلفت أنت حضمنه، زي الغصب، غصب من إنسان سلعة، غصب من إنسان أرضا، غصب فهات الحاجة اللي عندك، طيب هجيب لك ضمين يضمني لغاية ما أقدر أن أنا أتصرف وأجيبها لك، يبقى هنا الغصب. كذلك العارية، لأن مقبوضة على وجه الضمان. العارية أنت استعرت مني شيئا، فأقوم أقول لك طب مين يضمنك لو أنت ما رجعتيش هذه العارية؟ هنا يجوز الضمان عليها لأنها مضمونة على من هي بيده، ولو تليفت فصح ضمانها. ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه. ولكن ضمان الغصب يعني إيه؟ ضمان الغصب مش ضمان أنه يغتصب، ولكن ضمان أنه إيه؟ يرده، يجيبه، يقول لك أنا ضمن لك الحاجة اللي اغتصبها فلان، أنا اللي هجيب لك هذه الشيء. هذا ضمان الغصب، التزام تحصيله أو قيمته عند تلفه زي عهدة المبيع. ولا يصح ضمان غير المضمونة، ضمن غير مضمونة ازاي؟ اذا كان مش مضمونة على اخدها زي الوديعة مثلا، اقول لي يضمنها مين حيضمنها؟ يبقى هنا اذا كانت وديعة امانة عند انسان، مش هقول لي انا جاي لك بقول لك خد حط الحاجة دي وديعة عندك امانة عندك، بعد ما انت خدتها حطتها عندك اقول لك مين يضمنك؟ مين يضمنك؟ انت بتأمني وتقول لي مين يضمني؟ خد حاجتك وامشي. يبقى هنا ما يصحش الضمان في هذه الحالة. كالوديعة ونحوها، كالعين المؤجرة وما للشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيه. هذا صحيح. يعني عايز يقول أنا استأجرت عينه، كل ما استأجر حاجة عشان أعمل أشتغل بها هتقول لي إن مين يضمن هذا الشيء؟ يقول لك ضمان التعدي. ضمان التعدي السلع الحاجة المستأجرة، زي ما يجي بعض الشركات تقوم تأجر من شركات ضخمة كبيرة تقول ديني ونش ديني مش عارف ايه ديني حاجة من حتى يشتغل بها. هذه الأشياء أنا مأجرها بدفع لك أجرة كل يوم كذا، يبقى تصلحها على مين؟ لا على الشركة، على صاحبها، لأنها أنا أخذها عشان أشغلها وأنا غير أخذها عطاء أمانة عندي، أخذها بدفع لك فلوس ما شغلها، التشغيل عرضة أن هي يحصل فيها شيء. لكن لو أثبتت أنت أني فرطت في التشغيل، جبت لي ونش يشيل 1000 كيلو أنا شلت عليه 2000 راح مكسور، يبقى علي أنا، يبقى علي الضمان. يبقى إذا جاب لي من يثبت هذا الشيء وقال لي هالضامن يضمنك لو أنت فرطت، يبقى يجوز الضمان بالتفريط. والعين المضمونة كالغصب ونحوها يجوز الضمان اللي فيها. لا يصح ضمان غير المضمونة إلا بالتعدي. ولا دين الكتابة، حيضمن دين الكتابة ليه إذا كان هو مش مضمون على صاحبه أصلا؟ المكاتب العبد المكاتب مش مضمون عليه لأنه ليس بلازم. إن دين الكتابة ليس بلازم لأن المكاتب من حقه أنه هو يقول أنا عدست نفسي ما عنديش مال مش هدفعه خليني عبد زي ما أنا، ولا مآله إلى اللزوم. يعني دين ما هوش لازم الآن ولا أنه هو حيكون لازما في يوم من الأيام إلا إذا اختاره. ويملك تعديز نفسه. عرفت يعني يملك تعديز نفسه؟ يعني يقول معيش فلوس أنا عاجز عن الدفع وخليني عبد زي ما أنا. ولا بعض دين لم يقدر، ولا بعض دين لم يقدر. يعني حقيقي مثلا إنسان يسلف 1 10,000 جنيه وبعدين مين يضمنك؟ فيجي إنسان يقول لك أنا أضمن ببعض الدين. هنا بعض الدين قدر ولا لم يقدر؟ ما ينفعش الضمان هذا ببعض الدين، لأنه ممكن بعض جنيه هدفع لك جنيه دل علي فيها. يبقى هنا الضمان في مثل هذه الحالة لابد يكون بالتقدير، أنا ضامن لنص الدين، أنا ضامن لكذا، يبقى هنا يصح فيه. ويصح وقال ولا بعض الدين لجهالة حالا ومآلا. وفي الفروع ابن مفلح يعني يقول صححه الخطابي ويفسر. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية. وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه. يعني عايز يقول انه البعض يعني بيرى انه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول كذلك قبل وجوبه وبعده. ليه اللي قالوا يصح؟ احنا قلنا المجهول حيصح ازاي اذا كان مجهولا؟ يمكن انسان يقول لك انا ضامن اللي على فلان يقول لي عليه مليون، اجيب لك مليون منين؟ وده الصواب اللي فيها انه لا يضمن المجهول. يبقى على ذلك هنا لابد يكون معلوم، فلان عليه كام؟ عليه 1000، عليه 2000، عليه كذا، يبقى بالمعلوم ليس بالمجهول. بيقول لك قبل وجوبه، المجهول قبل وجوبه وبعد وجوبه، ويحتج بالايه ولمن جاء به ايه حمل بعير. حمل البعير معلوم ولا مجهول؟ هو هنا بيقول لك غير معلوم، غير معلوم. يبقى على ذلك بيختلف حمل البعير من شيء لشيء، مش هنوافقه على اللي بيقوله هنا، مش هنوافقه، لانه عايز يبني عليها ايه؟ انه ضمان المجهول. طب ضمني مجهول ازاي؟ يقول لك طب انت ضمنته ليه؟ ما انت اللي قلت علي ان هذا ضمان. يبقى على ذلك نقول انه الاصل انه يقال قد ايه هذا المال اللي بياخده فلان. لكن من الممكن ما واحد يقول لك ادي لفلان من جنيه ل10,000 وانا ضامن لهذا الشيء، يبقى انت ضامن لل10,000، يبقى عايزك مش هقول مجهول. حتى لو كان اللي خده فلان دول طلعوا 1000 بس، لان انت ضمنت ان تدفع ايه؟ دفعت الاكثر، يبقى على ذلك الاقل داخل فيه. حمل البعير يختلف، ولكن يختلف والله لو كان يختلف اختلافا كثيرا يؤدي للجهالة كان سيدنا يوسف هيقول لهم وكانوا هيقبل والناس هتقبل بهذا الشيء. حمل بعير احنا شعرفنا، يمكن تدينا شعر فوق البعير وتقول حمل بعير، يمكن تدينا 100 كيلو وتقول حمل بعير احنا شعرفنا. لا لا لا، حمل بعير ايوه اقول بعير يحمل بملئه في العدل والعدل والزيادة، يبقى هنا يحمل البعير بشيء. لو نظرت الاختلاف هيبقى اختلاف يسير بين حمل بعير وحمل بعير آخر، زي ما نقول إن هندي لك الترابيزة دي حنملها لك الشيء الفلاني، يبقى أنت في تقدير في دماغك الترابيزة دي تاخد قد إيه، يبقى هنا الجهالة مغتفرة ليست كثير، عمرها ما هتكون الجهالة بين إن كيلو وألف كيلو، مش هتكون في البعير هذا الشيء. يبقى حمل بعير كأنه كيل معين يحمله البعير، يعرفه الناس تقريبا، فما كان في مجال التقريب مغتفر. أما إنه جهالة بحيث أن حمل البعير من ممكن يطلع في الإصاع وألف صاع وإحنا مش عارفين دي ولا دي، يبقى هذه الجهالة اللي مش ممكن حتكون في حمل البعير الموجود في الآية. يلزمه ذلك، وهنا ما بقاش بقى مجهول، ما بقاش مجهول. انقضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، ماذا كلام صحيح. لو قضى، ما هنا ضامن لك، وبعدين جاء وقت السداد انت ما دفعتش حاجة، انا رحت دفع وبعدين رجعت لك، هل من حقك تقولي دفعت ليه؟ ثم انا ضمنك من الاول، انا ضمنك دفعت، يبقى هنا اديني بقى انا المال طالما انك هتدفع لصاحب لاني ضامن لك. طب اذا انا نويت هذا تبرع صدق عليك هدفع لك هذا الدين ومش هناخد حاجه، يبقى ليس من حقي الرجوع عليه طالما نويت انه صدقه، يبقى هنا قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم اذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع، هذا كلام صحيح. يعني الإنسان اللي بيتبرع تبرع عن حي تبرع عن ميت وحر، لكن كلام في من دفع ونوى الرجوع عليه يبقى على ذلك من حق الغارم أن يرجع عليه. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع، وإلا فلا، إلا الزكاة والكفارة ونحوهما. يعني إذا أدى على الإنسان دينا كان واجبا على هذا الإنسان أن يؤديه فأدى عنه، لكن في نقطة إنه ما يجوز لي ابتداء أن أروح أدفع الدين اللي عليك من غير ما استأذنك أنت، لأنها من عليك أنت من شخص أنت ممكن ما تقبلش منه هذا الشيء، على يدين لفلان فجاء فلان قال لي خلاص دفعت لك هذا الدين، أقول له ليه تدفع لي الدين؟ لأن أنا أدفع، إذا كان معايا يبقى الدين علي، إذا كان معي صرت مفلسا يبقى يصبر علي لغاية ما ندفع لهذا الدين. فهنا في منا لهذا الإنسان، أنا أرضى منا منك علي، يبقى على ذلك إذا أنا وافقت على ذلك أنك تقضي عنا الدين انتهى، إذا لم أوافق من حقي أني أمنعك من قضاء هذا الدين، خاصة إذا لم تكن أنت غارما ولا ضامنا لي. طيب يقول لنا إذا أدى وراضي هذا الإنسان، يعني فلان أقول له أن أنت عليك دين ألف خلاص أنا دفعتهم لك فلان، طيب جزاك الله خير، هنا إذا أنا قلت هذا تبرع يبقى ليس من حقي أن أرجع عليه مرة، إذا قلت لا بنية الرجوع يبقى أرجع على فلان إذا قبل ذلك. طب الزكاة، أنا عرفت أن فلان كان عليه زكاة مال ورحت أنا دفع له الزكاة ورجعت هات الزكاة اللي عليك، يقول لي ما ينفعش، لازم هو أخرج الزكاة يبقى نيته مولودة، يبقى لا تقضي عني دينا زي ما إنسان عليه حجة وهو معضوب ورحت أنا حديت عنه بعدين لما رجعت استأذنته، فإزاي يكون ابتداء أنا أنوي هذا الشيء وبعدين تتحد عني سواء بمالي أو بمالك. كذلك الكفارة لأنها لا تجزي بغير نية، وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة، برئ ضامنه، إن برئ المديون إنسان الذي عليه الدين سدت وفاء أو إبراء، يعني صاحب المال قال له خلاص أنا لغيت الدين ما عليكش حاجة أسقطت الدين، أو حوالة، حوالة يعني حول الدين، أنت عايز مني ألف وأنا عايز من فلان ألف، وفلان ده إنسان غني وإنسان ما بيمطلش روح له خد منه، حولته على إنسان آخر خلاص يروح لهذا الآخر يأخذ منه طالما أن الآخر سيدفع. هنا في الحديث من أحيل على مليء فليتبع، فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع. برئ ضامنه لأنه تبع له والضامن وثيقة، فإذا برئ الأصل سالت الوثيقة كره، وثيقة يعني كأن هذا الضامن اللي يوثق الرهن اللي يوثق هذا الدين. إن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس، ولا عكس، يعني الضامن راح لفلان، يا فلان أنا كنت ضامن لفلان ولكن أنا صرت معذورا الآن معيش إن أنا أدفع فأبرئني من هذا الشيء. إذا قال لك أبرأتك خلاص أبرأك، قال لك لا ما أبرأتكش أنت اللي جايبه، يبقى عليك عليك. يبقى هنا إذا أبرأك، إذا أبرأك لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته. يعني لو إن صاحب الدين أبرأ الضامن قال له خلاص يا فلان أنت طلع من الحكاية خالص وأنا هتصرف مع هذا المدين، يبقى ينفع. العكس لا، العكس إذا الإنسان الصاحب للإنسان الضامن قال أنت بريء ما يبرأش الأصل، إذا أبرأ الأصل يبقى يبرأ الفرع. يبقى عندي مدين وعندي ضامن وعندي صاحب الدين. صاحب الدين أبرأ المديون يبقى انتهى الأمر، مش هيقول للغارم هات. إذا أبرأ الغارم لا، صاحب الدين لسه عليه لغاية ما يبرئه أو أن يطلب منه. لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة، وفي ذمة الضامنين تبع كل واحد منهما ضامن الدين منفردة، ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عن هذا. كلام صحيح، يعني واحد جاب اثنين يضمنوه، ثلاثة عشرة يضمنوه، واحد منهم دفع خلاص انتهى الدين، يبقى صاحب الدين مش هيطالب أي حد تاني، أبرأ واحدا منهم الباقي مازال عليهم هذا الشيء إن هم يدفعوا. يبقى هنا إذا قال ضمنت لك كل الدين يبقى الجميع ضمني لكل الدين لو كل واحد منهم قال هذا الشيء. إن قال ضمن لك الدين يعني عايز يقول فرق بين ضمن لك كل الدين ضمن لك الدين، يعني أنا وفلان هنضمن لك هذا الدين يبقى نص نص عليك نص، أنا وفلان وفلان يبقى ثلاث كل واحد عليه ثلث الدين، لا كل واحد منهم ضمن لك الدين كله، أي أنا أدفع يا التاني يبقى كل واحد عليه الدين كله لغاية ما يسد هذا الدين بكمال. يقول مهنة سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه؟ فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيل. هنا صورة الحالة، يعني صاحب الدين عايز المال وده جاب اتنين كفيلة، هذا كفيل وهذا كفيل، وبعدين المديون قال لصاحب الدين إن أنا لي فلوس عند فلان راح خد من فلان هذا المال فأحاله، ورضي هذا وراح يأخذ من فلان، الكفيلان هيكفلوا جديد، كانوا كفيل الأول فقط دون الكفالة. أنا تعبت بقى كده وانتو كمان زمانكو زهقتوا، كفاية علينا المرة الجاية نشرح الكفالة إن شاء الله.